بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الشرح المبارك، وهو شرح العلامة ابن باز رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وذلك في مجلسنا الخامس ضمن الدورة العلمية 61 بعد 200. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: أراد به لا يجوز للمؤمنين التشبه بأهل المعاصي، ولا مشاركتهم في أماكن المعصية وفي أماكن تعبدهم ولو بغير الذبح، حتى لا ينسب إليهم ويشاركهم. فإذا ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله فإنه قد ينسب إلى أهل السوء أو يظن به السوء، والمؤمن يبتعد عن ذلك كله.
وأيضا فإن هذا ذريعة، فالذي يذهب إلى هذه الأماكن ويذبح فيها لله، وهذه الأماكن يذبح فيها لغير الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك ذريعة أيضا إلى أن يذبح لغير الله يوما ما. وهذا من حسن تصنيفه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فإنه في الباب الماضي قد وضع باب ما جاء في الذبح لغير الله، والذبح لغير الله شرك. ثم هذا الباب باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فالباب الماضي اختص بمسألة الذبح لغير الله، وهذا الباب اختص بالذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. وهذا دليل على أن الإنسان لا يقيم عبادة لله في مكان محظور. فلو أن إنسانا أتى قبرا من القبور وعبد الله عنده، فإن هذا لا يجوز، فكيف إذا عبد صاحب القبر؟ ولهذا سيأتينا أيضا أبواب تدل على هذا، في أن الإنسان لا يعبد الله عز وجل عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ وهذا قائم على حفظ جناب التوحيد وحمايته وسد الذرائع، وهذا من حسن التصنيف رحمه الله تعالى. ولهذا نقول كما أن البخاري رحمه الله تعالى قد وضع فقهه في تبويبه، فكذلك الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد وضع فقهه في التبويب وفي مسائله. ولهذا هذا الكتاب كتاب عميق، وتضمن مسائل من الرسوخ بمكان. ففي الباب الماضي قال: باب لا يذبح فيه لغير الله، وفي هذا الباب قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز الإنسان أن يأتي إلى هذه الأماكن التي يشرك فيها بالله سبحانه وتعالى فيعبد الله عز وجل فيها، لا تقم فيه أبدا، فلهذا ينبغي على الإنسان أن يحذر ذلك وأن يتجنبه وأن يعلم دقة هذا الأمر. فسبب أو مناسبة هذا التبويب لما سبق سد الذرائع، وأن الإنسان ممنوع من أن يطيع الله عز وجل وأن يأتي بعبادة الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. لا تأتي بعبادة الذبح في مكان يذبح فيه الغيرة. ووجه ذلك ماذا؟ وجه ذلك أن العبادة صورتها واحدة، فلا أحد يفرق بين الذبح لله والذبح لغير الله، لأن مرجع ذلك إلى النية والصورة واحدة. الصورة واحدة وهي الذبح، ولا فرق بين صورة الذبح لله وبين صورة الذبح لغير الله. ولهذا فأنت تكثر سوادهم وتوقع عبادة لا تتميز في صورتها عن العبادة لغير الله عز وجل. نعم.
لا تقم فيه أبدا، هذا نزل في مسجد الضرار، وهو مكان بناه المنافقون لإيواء بعض الكفرة ليكون حصنا لهم يجتمعون وتعاونون فيه على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أخفوا ذلك وأظهروا أنهم بنوا المسجد لإيواء الضعفاء والمساكين في الليالي الشاتية، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه قبل ذهابه إلى تبوك، ولكنه أجله إلى عودته، ولما رجع وقبل المدينة أنزل الله ما يفضحهم ويبين مقاصدهم الخبيثة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم من يهدمه. فمعنى ذلك أن محلات الكفر والضلال يجب التخلص منها وعدم إبقائها حتى لا يستعان بها على الفساد.
نعم.
واستدل به المؤلف على أن المكان المعد،
قال الشيخ هذه الفائدة، فمعنى ذلك أن محلات الكفر والضلال يجب التخلص منها وعدم إبقائها حتى لا يستعان بها على الفساد. هذا مما يناط بولاة الأمور. نعم.
واستدل به المؤلف على أن المكان المعد للذبح لغير الله أو الصلاة لغير الله أو معد للفسق والمعاصي يجب ألا يبقى حتى لا يفسد المسلمين ولا ينسب إليهم، وهذا قياس جلي، والقياس ثابت كما في حديث فلعل ابنك هذا نزعه عرق.
نعم.
عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل الرسول الحديث بوانة موضع بأسفل مكة، ويقال إنها بالقرب من ينبع.
نعم. ويقال بوانة بالضم وبوانة بالفتح، قالوا الضم والفتح، فهو موضع من وراء ينبع. نعم.
هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ وهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ خاف الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون خص المكان لأنه كان فيه وثن من أوثان الجاهلية أو عيدا من أعيادهم، وهذا سيتأسى بهم، فدل على أن المؤمن ينبغي أن يبتعد عن أماكن الجاهلية ولا يخصها بعبادة حتى لا يتشبه بهم وينسب إليهم.
ولأن الإنسان إذا قصد مثل هذا المكان الذي فيه عيد أو وثن فلا يأمن أن يكون في قلبه نوع تعلق، فلهذا لابد أن تحسم المادة. نعم.
فلما أخبره أنه ليس فيها ذلك أمره أن يوفي بنذره، فيدل على وجوب الوفاء بالنذر إذا لم يكن قصده مشابهة المشركين والكافرين وأشباههم، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، كما إذا نذر أن يشرب الخمر فلا يوفي بنذره. واختلف العلماء في الكفارة على قولين: الأول إنه نذر باطل ولا كفارة عليه، واحتجوا بعمومات، ولكن جاء عدة أخبار تدل على وجوب الكفارة، وهو الراجح وهو القول الثاني.
نعم. هذا في نذر المعصية، اختلف أهل العلم في نذر المعصية من جهة الكفارة، أما من جهة عدم الوفاء بذلك فإنه لا يجوز قولا واحدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لكن في كفارة أم لا؟ قولان لأهل العلم، وقد جاءت أحاديث في ذلك، فمنهم من قال لا كفارة فيه واستدل على عموم الأدلة التي ليس فيها كفارة، والقول الثاني في الكفارة وهو الراجح لوجود بعض الأحاديث في الكفارة، هذا في نذر المعصية. طيب، ما الحكم لو نذر شرك ليس نذر معصية؟ الجواب: لا كفارة في ذلك، كالحلف بغير الله سبحانه وتعالى فلا كفارة فيه، ولكن عليه أن يستغفر وأن يتوب وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا إذا كان نذره شركا فإنه لا يجوز له أن يوفي به، وكفرته كفارة يمين ولا كفارة فيه، كالحلف بغير الله عز وجل. قد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما إذا كان النذر نذر معصية فإنه لا يجوز الوفاء به وفيه الكفار، وهذه نقطة دقيقة أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله، التفريق بين نذر المعصية ونذر الشرك. أما نذر الشرك فليس فيه كفار، وأما نذر المعصية فالخلاف ورد على العلماء فيه، والراجح أن فيه الكفارة. نعم.
ولا فيما لا يملك ابن آدم، كأن يقول لله علي أن أعتق عبد فلان فنذره باطل. فالشاهد أن المؤمن لا ينبغي أن يفعل الطاعة في مكان من أماكن الجاهلية والشرك والمعاصي إلا إذا غير هذا المكان وصار مسجدا، إلا إذا غير هذا المكان وصار مسجدا مثلا أو بيتا وزالت عنه آثار الجاهلية ونسية، فلا بأس كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
أن المؤمن لا ينبغي أن يفعل الطاعة في مكان من أماكن الجاهلية والشرك والمعاصي إلا إذا غير هذا المكان وصار مسجدا مثلا أو بيتا وزالت عنه آثار الجاهلية. يعني لو افترضنا أن هذا المكان كان يوما ما يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى، لكن زال هذا وهدم وبني محل هذا المكان مسجد وزارت وزالت الأعلام التي كانت فيه، فلا بأس حينئذ أن تصلي فيه، لا بأس. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: مسألة إذا حصلت شرك أو بدع عند القبور.
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هدم اللات وبنى مكانه مسجدا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم اللات وبناء مسجد مكانه، فهذا جزء تعبد فيه، إنما مع البقاء على ما هو عليه لا يجوز. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: مسألة إذا حصلت شرك أو بدع عند القبور فهذا لا يمنع من زيارتها الشرعية، كما إذا حصلت المعصية في المسجد فلا يمنع من الصلاة فيه.
إذا حصل شرك أو بدع عند القبور فهذا لا يمنع من زيارتها الشرعية، كما إذا حصلت المعصية في المسجد فلا تمنع الصلاة فيه. يعني هذه القبور مثلا يحصل عندها نوع شرك من بعض الناس، هل حينئذ لا يجوز زيارة القبور؟ لا يجوز زيارة القبور، إنما لو هناك قبر عبد من دون الله سبحانه وتعالى فإنه لا يجوز أن تأتيه لزيارته. إذا عبد القبر نفسه، القبر المعبود، لأنك تأتي إلى هذا المكان وفيه من يعبده. أما سائر القبور فإنك تأتيها. نعم.
قال: مسألة أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالصلاة في الكنيسة لأنهم اتخذوها معبدا لله، لكن عبادتهم ليست مستقيمة وفيها شرك وباطلة، فلعل الشبهة أنهم اتخذوها معبدا لله، أو أن المؤمنين مضطرون للصلاة فيها عند مرورهم منها عند أسفارهم، فقد يكون للضرورة أو لأن جنس عبادة الله متفق عليها بينهم فيما يتعلق بالصلاة.
نعم، فهم يعبدون الله عز وجل فيها وإن كانت عبادة باطلة، عبادة باطلة، عبادتهم باطلة، فهذا لا يمنع من الصلاة فيها، لأن الأمر لا يعود إلى البقعة، الأمر لا تعلق له بالبقعة وإنما بعبادة باطلة، وإنما بالعبادة الباطلة. ولهذا هل يجوز الصلاة في الكنيسة؟ كلام لأهل العلم، والراجح جواز الصلاة في الكنيسة للحاجة، لكن لا تدخل الكنيسة زائرا ولا ممجدا ولا مزيلا للفوارق بين المسلمين وغير المسلمين. أما عن صحة الصلاة، لو صليت فيها صحت صلاتك، بشرط أن يكون فيها التصاوير ولا الصلبان ولا غير ذلك. نعم.
شيخنا ذكر الشيخ صالح هذه المسألة.
نعم.
تكلم عنها. قال الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله تعالى: لكن هنا إيراد، وهو أنه جاء الإذن عن الصحابة بالصلاة في الكنيسة، وقد صلى عمر رضي الله عنه في كنيسة بيت المقدس، ومن الصحابة رضوان الله عليهم من صلى في كنائس بعض البلاد، فصلاتهم في الكنائس لله جل وعلا أليست مشابهة للصلاة في مسجد الضرار أو للذبح في مكان يذبح فيه لغير الله؟ قال الجواب:
يعني هل يلحق هذا بذاك؟ صلاة في الكنيسة تلحق بالصلاة في مسجد الضرار وبالذبح في مكان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى؟ نعم.
قال الجواب: إن هذا الإيراد ليس بوجيه، ذلك لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار وعن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله إنما هو لأن صورة العبادة واحدة.
نعم.
فصورة الذبح من الموحد ومن المشرك واحدة، وهي إمرار السكين على البهيمة المراد ذبحها، وإهراق دمها في ذلك المكان. ولهذا فإنه لا تمييز بين الصورتين،
بين الذابح لغير الله والذابح لغير لله. نعم.
من حيث الظاهر وإن اختلفت مقاصدهما. وكذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مسجد الضرار فيها مشابهة من حيث الصورة لصلاة المنافقين، فرجع الاختلاف إلى اختلاف ما في القلب من النيات، ولهذا تقع المفسدة من حيث اشتباه الصورة الظاهرة. وأما الصلاة في الكنيسة فإن صورة الفعل مختلفة، لأن صلاة النصارى ليست على هيئة وصورة صلاة المسلمين، فيعلم من رأى المسلم يصلي أنه لا يصلي صلاة النصارى، فليس في فعله إغراء بصلاة النصارى ومشاركتهم فيها. فهذا هو الفرق بين المسألتين، وهذا واضح بأدنى تأمل.
نعم. يعني أن الأمر راجع إلى مسألة المشابهة، فإن كانت الصورة واحدة فلا يحصل تفريق، وبالتالي تأتي نفس عبادتهم لأن الصورة واحدة، فتكون مشاركة لهم في الصورة، فيظن أنك تأتي عبادتهم. لكن إذا حصل التمييز فلا محظور، فصلاتنا غير صلاتهم وعبادتنا غير عبادتهم، والبقعة نفسها ليس فيها محظور، وإلا لو كان في الكنيسة قبور لما صحت الصلاة فيها، لأنه إذا كان في المسجد قبور ما صحت الصلاة، فكيف إذا كان في الكنيسة؟ فهناك أمر يعود إلى البقعة وهناك أمر يعود إلى العباد. فإذا كانت البقعة ممنوعة يعني لا يحظر ويمنع العبادة فيها فتمنع العبادة فيها ولو كانت العبادة لله عز وجل. الأمر الثاني: إن كانت الصورة متحدة كذبح وذبح كصلاة تشبه الصلاة فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز. أما إذا اختلفت الصورة لم يعد هناك تشبه، فصلاة المسلم في الكنيسة جائزة لأن البقعة لا محظور فيها ولأن العبادة ليست هي العبادة. نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا.
نعم، يعني ارجع إلى هذا لتعلم أن هذه الأماكن لا ينبغي قصدها بعبادة تشابه عبادة المشركين حتى ولو كان يقصد عبادة الله سبحانه وتعالى، فكيف إذا أتى بهذه العبادة، يعني كيف إذا أتى بهذه العبادة نفسها لغير الله عز وجل؟ فلا ينبغي لك أن تذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، فكيف إذا ذبحت لغير الله؟ نعم.
الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة.
الله أكبر، الله أكبر. أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة فتمنعك من إتيان هذه البقعة. نعم. أتكلم العثيمين قال فيها:
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، أي لما كانت هذه الأرض مكان شرك حرم أن يعمل الإنسان ما يشبه الشرك فيها لمشابهة المشركين. أما بالنسبة للصلاة في الكنيسة فإن الصلاة تخالف صلاة أهل الكنيسة، لا يكون الإنسان متشبها بهذا العمل، بخلاف الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله فإن الفعل واحد بنوعه وجنسه. ولهذا لو أراد إنسان أن يصلي في مكان يذبح فيه لغير الله لجاز ذلك.
انتبهتم؟ إذن العلة قائمة على إحداث عبادة تشابه العبادة التي يعبدها أهل الشرك. يقول: فلو أراد أن يصلي في هذا المكان، نعم،
لجاز ذلك، لأنه ليس من نوع العبادة التي يفعلها المشركون في هذا المكان، وكذلك الطاعة تؤثر في الأرض، ولهذا فإن المساجد أفضل من الأسواق، والقديم منها أفضل من الجديد.
نعم، يبادي فائدة المحلية الشيخ هي نفس الفائدة التي ذكرها الشيخ صلاح الشيخ، من أن هذا المكان لو أحدثت فيه عبادة غير عبادة المشركين فالعبادة هذه صحيحة، لكن لا ينبغي الإنسان أن يأتي، حتى ولو كانت العبادة صحيحة لكن لا ينبغي الإنسان أن يأتي هذه الأماكن، بل ينبغي أن يهجرها وأن يحذر منها. ففرق بين جواز الصلاة في الكنيسة وبين مشروعية الصلاة في الكنيسة. مشروعية الصلاة في الكنيسة لا يأتي الإنسان الكنائس ويصلي فيها ويريد التقرب إلى الله بهذا، لا، لأن هذه ليست أماكن للعبادة الشرعية، ولهذا ليست بيوت الله، هذه ليست بيوت الله، بل إن شيخ الإسلام له كلام في هذا: من اعتبر أنها بيوت الله وأنها أماكن للعبادة وأن الله يحب العبادة فيها وكذا فهذا والعياذ بالله قد يدخل في نوع الكفر. لكن الكلام في صحة، الكلام في جواز، إذا احتاج الإنسان إلى ذلك فإن من الصحابة من صلى فيها. فالإنسان لا يأتي هذه الأماكن من باب هجرها، لكن من جهة صحة العبادة وعدمها فإنه لا يأتي العبادة التي فيها مشابهة لعبادة المشركين. أما إذا اختلفت الصورة فجاز، إذا اختلفت الصورة فجاز. نعم.
الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال.
وجه ذلك، رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، وجه ذلك ما هو؟ هذا الرجل لما قال: نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استفصل النبي صلى الله عليه وسلم منها: أكان فيها وثن؟ أكان فيها عدم عاد الجاهلية وكذا؟ فإذا كان فيها في الأمر إشكالية فلا بد من طلب الاستفصال. نعم. شوف الشيخ الدويش
قال: العلامة الدويش رحمه الله تعالى: الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الاحتمال، أي إن هذا الرجل،
نعم،
أي إن هذا الرجل لما نذر أن ينحر ببوانة احتمل أن يكون محظورا أو لا يكون، فهذه المسألة المشكلة، فسأله عن ذلك فلما أجابه ظهر أنه ليس فيه محظور، وهذه المسألة البينة أمره بالوفاء بنذره لعدم المانع من ذلك.
تمام. نعم، يبقى إذن استفصال، لما أشكل الأمر حصل الاستفصال. الشيخ العثيمين
قال: الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، فالمنع من الذبح في هذا المكان أمر مشكل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك بالاستفصال.
نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.
نعم، وأن الإنسان قبل أن يفتي في الشيء إذا كانت الفتوى تتضمن أمورا محتملة فإنه يستفصل ليوقع الجواب على جهته. يعني ما يأتيك مثلا واحد يقول: يا شيخ أنا طلقت امرأتي، تقول: أرجع امرأتك يلا، وتريد إرجاعها؟ قال: نعم. قال: يلا أرجع امرأتك، ما يصلح. لكن إذا قال: أنا طلقت امرأتي، فيقال له: هذه الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ يقول الطلقة الثالثة، يقول له إذن لا يجوز أن ترجع مراتك حتى تنكح زوجا ثم إن طلقها يوما ما جاز لك نكاحها، إنما ها على هذا الوجه فلا يجوز. لكن لو قال طلقها طلقتها الطلقة الأولى هل يقول له أرجعها؟ لا، أيضا يقول طلقتها وما زالت في العدة أو خرجت من العدة؟ يقول لا، ما زالت في العدة. يقول أرجع امرأتك. يبقى لا يأتي رجل إلى المفتي ويقول له طلقت امرأتي، فيقول المفتي أرجع امرأتك، لعلها الثالثة والرجل جاهل ما يدري، فلعلها الثالثة، فلابد أن تستفسر. فالمفتي يستفتي يستفصل قبل أن يفتي إذا احتمل الأمر، إذا احتمل الأمر. ولهذا قالوا في أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال فإنه ينزل منزلة العموم، ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم، ولأنه لا يجوز أيضا ترك هذا الاستفصال عند الحاجة إلى ذلك، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولهذا قال العلماء بأن لحوم بأن أبوال الإبل طاهرة. من أين؟ لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم للعرانيين أبوال الإبل وألبنها لم يقل لهم صلى الله عليه وسلم إذا وقع شيء منها على ثيابكم فاغسلوها، وكذلك أيضا غير ذلك، فلم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ولو كانت هذه الأبوال نجسة لبين النبي صلى الله عليه وسلم حكمها لو وقعت على ثياب، مع أن الإنسان لا يأمن إذا كان يشرب ألبانا فلا يأمن أن تقع هذه الألبان على ثيابه، فترك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا البيان دليل على أن أبوال الإبل ليست بنجسة. إذن المفتي إذا سئل عن مسألة والجواب يتعلق باستفصال فلا بد أن يستفصل قبل الجواب، وهذه مسألة مهمة جدا، يعني مسألة مهمة جدا. يأتيك شاب اليوم يقول يا شيخ أنا أريد الجهاد في سبيل الله وأنا ذاهب لأجهد في سبيل الله، فيقال له اذهب جهاد في سبيل الله، هذا غلط، وإنما يستفصل تريد الجهاد في سبيل الله؟ نعم. تجاهد فين؟ أين تجاهد؟ وما الراية التي تجاهد تحتها؟ ما الراية التي تجاهد تحتها؟ أيضا يأتيك الآن رجل يقول لك أنا طلقت امرأتي وأنا غضبان، فتقول له لا يقع طلاقك، كيف؟ أو يقع طلاقك، كيف هذا؟ فإن الغضب على مراتب، لابد من الاستفصال لأن الفتوى منوطة بمراتب الغضب، فهناك غضب يقع معه الطلاق اتفاقا وهو الغضب الذي يغلق على الإنسان عقله فهذا لا يقع معه الطلاق مطلقا، وهناك غضب يقع معه الطلاق باتفاق وهو إذا كانت بداية الغضب، وهناك غضب اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق فيه وهو الغضب الذي مع الإنسان عقل لكن ليس معه تحكم في اللفظة، فقد تخرج اللفظة من غير استطاعة منعها، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. إذا لابد أن تستفصل عن نوع هذا الغضب، عن نوع هذا الغضب. هذه مسألة الحقيقة في غاية الأهمية، ولهذا كثير من الفتاوى قد يفهم على غير جهته، وقد تستغل بعض الفتاوى القائمة على غير التفصيل وتوقع في إشكالات كثيرة جدا، توقع في إشكالات كثيرة. نعم
شيخنا برك، بالنسبة للطلاق يعني هل المفتي أن يستفصل من المستفتي عن إن كانت المرأة حائض أو غير حائض؟
نعم
يستفصل إن كانت المرأة حائض أو
نعم حائض. من كان مذهبه أن الطلاق في الحيض لا يقع، فمن جملة الاستفصال أن يقول هل زوجتك هل طلقتها حائضا أم طاهرا، جامعتها في هذا الطهر أو لم تجامع، إذا كان مذهب أن الطلاق في الحيض لا يقع فيستفصل. نعم.
قال الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع.
نعم، لا بأس به، مع أن النذر في أصله كما قلنا هذا مكروه أو محرم، لكن إذا نذر أن يذبح في بقعة ما أو كذا، فتخصيص بقعة بالنذر لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك، لما خلت البقعة من المنع قال أوفي بنذرك. نعم، لكن ينظر في البقعة، لو أن إنسان نذر أن يصلي ركعتين في مسجد من المساجد، فنقول يذهب إلى هذا المسجد أو إلى أي مسجد آخر، لأن المساجد لا تتفاضل. لكن لو نذر أن يصلي في المسجد الحرام فلا يجزئه غيره، فإن نذر أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى في المسجد الحرام أجزأه. نعم.
السادسة، المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.
شوف الخامسة، شيخ العثمين يقول تخصيص البقعة،
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع، لقوله أوفي بنذرك، وسواء كانت هذه الموانع واقعة أو متوقعة، فالواقعة أن يكون فيها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية، والمتوقعة أن يخشى من الذبح، أن يخشى من الذبح في هذا المكان تعظيمه، فإذا خشي كان ممنوعا، مثل لو أراد أن يذبح عند جبل فالأصل أنه جائز، لكن لو خشي أن العوام يعتقدون أن في هذا المكان مزية كان ممنوعا.
هذا المتوقع، الشيخ يقول يمنع من هذا المكان، يمنع من الوفاء بالنذر في هذا المكان إذا كان فيه مانع أو إيه، مانع واقع أو متوقع، مانع واقع أو متوقع. نعم. شيخ دويش
قال: العلامة الدويش رحمه الله أي لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك وأمره.
نعم.
السادسة، المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.
قال: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. شوف كلام العثيمين،
قال: لقوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية، لأن كان فعل ماض والمحظور بعد زوال الوثن باق، لأنه ربما يعاد.
لكن لو تحول إلى مسجد، لو تحول إلى مسجد فلا بأس، لو تحول إلى مسجد فلا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بهدم اللات بنى مكانه مسجد. إذن هذه المسألة فيها تفصيل، المنع منه إذا كان في وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، لكنه باق على الصورة الأولى، لكن هل يجوز تحويله إلى مسجد؟ نعم، يحول إلى مسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حول. طيب شوف أحد غير شيخ العثيمين، الشيخ الدويش ماذا قال؟
قال: العلامة الدويش رحمه الله تعالى: فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية ولو لم يكن ذلك مؤثرا لما حسن السؤال عنه، ولم يفرق بين كونه موجودا الآن أو فيما مضى.
فيما مضى إذا خشي، وإذا كان باقيا على ما هو عليه، لأنه يخشى أن يعود مرة ثانية التعظيم، لكن لو تحول إلى مسجد فلا بأس. ولهذا الشيخ ابن باز مر معناه قال أن المؤمن لا ينبغي، فالشاهد أن المؤمن لا ينبغي أن يفعل الطاعة في مكان من أماكن الجاهلية والشرك والمعاصي إلا إذا غير هذا المكان وصار مسجدا مثلا أو بيتا وزالت عنه آثار الجاهلية ونسيت فلا بأس، كما أمر النبي بهدم اللات وبناء مسجد مكانه، فهذا يجوز تعبد فيه. طيب شوف أحد ابن قاسم ذكر، نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: السابعة، المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.
نعم.
الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية.
إذن هناك فرق إذن بين المكان إذا كان فيه وثن كان يعبد أو عيد من الأعياد وهو باق على حاله ولو أن هذا العيد لم يعد، وبين ماذا؟ وبينما إذا تحول المكان إلى مسجد، إن تحول المكان إلى مسجد فلا إشكال. وهل يجوز تحويل المسجد؟ نعم يجوز تحويل إلى مسجد، لكن وهو باق على صورته فعلامة تخصص هذه البقعة، فعلامة تخصص هذه البقعة، هذا الذي يخشى منه. إذن هذا الذي يخشى منه نعم، ولهذا يمنع. عرفتم يا إخوان الفرق بين ما إذا تحولت البقعة إلى مسجد وبين ماذا؟ وبين بقائها على حالها. إذا كانت البقعة باقية على حالها فلا ينبغي لك أن تعمد إلى هذه البقعة وأن تخصها بالنذر فيها، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. إنما إذا تحولت إلى مسجد فليجوز؟ الجواب نعم، يجوز أن تحول إلى مسجد. وهل تجوز الصلاة فيه؟ تجوز الصلاة فيه حتى ولو كانت مكان وثن، حتى ولو كانت مكان وثن. فإن النبي لما هدم اللات وما أدراكم ما اللات أقام مكانه مسجدا، أمر بإقامة مسجد مكانه، فدل هذا على ماذا؟ على أن هذه البقعة إن تحولت إلى مسجد فإنه لا بأس بالصلاة فيه. نعم.
قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: قال الشارح: وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك، فإن قيل لما جعل محل اللات بالطائف مسجدا.
أيوة نعم.
قيل: لو ترك هذا المحل بهذه البلدة خشي أن يفتتن به فيرجع إلى جعله وثنا فجعله مسجدا، والحالة هذه ينسي
فجعله
مسجدا، والحالة هذه ينسي ما كان يفعل فيه.
نعم.
ويذهب به أثر الشرك.
نعم.
فاختص هذا المحل لهذه العلة وهي قوة المعارض، والله أعلم.
نعم.
تقريبا الشيخ سليمان يكسب الشيخ سليمان.
نعم.
يعني شفنا المساجد المقبورة فيها قبور
كذلك هذه المساجد المقبورة لو أخرج القبر منها ونظفت من ذلك صلي فيها ولا إشكال. نعم.
يعني أنت بتزال المساجد.
نعم.
بقاء اسم صاحب الضريح، يعني أحيانا تزال القبور ويبقى المسجد.
لا إشكال الاسم، لا إشكال له في صحة الصلاة، لكن لا ينبغي إبقاؤه، نحن نزيله لكن لا علاقة له بصحة الصلاة، إنما صحة الصلاة والمنع الشرعي راجع إلى وجود القبر. نعم.
قال الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية.
نعم.
التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده.
نعم. ولو لم يقصده، يعني لم يقصد ماذا؟ المشابهة. الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم، الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، لأن التشبه ينهى عنه ولو لم يكن للإنسان قصد في هذا، ولو لم يكن للإنسان قصد في هذا. ولهذا نهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس حتى لو الإنسان ما كان له مقصد في ماذا، في أنه يصلي، لأن الشمس تطلع بين قرني الشيطان. فإذا نهي عن الشيء من أجل التشبه فلا يلزم في الواقع في هذا الفعل أن يكون قاصدا ما قصده المشركون، لا يلزم. نعم.
شيخنا، لو ذبح في هذا المكان الذي يذبح فيه لغير الله، حكم الأكل من الذبيحة؟
نعم.
لو ذبح عند البدو وهو يقصد الله عز وجل يؤكل منها؟
يؤكل منها، لكن فعله لا يجوز. نعم.
قال العاشرة: لا نذر في معصية.
نعم.
الحادية
كما
عشرة
قال صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية فلا يجوز الوفاء بنذر المعصية. ولكن هل فيه كفارة يمين؟ فيها الخلاف، والراجح أن فيه الكفار. نعم.
الحادية عشرة، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا نذر فيما لا يملك، ولا نذر فيما لا يملك. فلا تأتي أنت تنذر بقرة فلان فإنك لا تملكها. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله.
وقال نعم الله فالنذر عبادة أيضا، ولا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على أنها عبادة أن الله سبحانه وتعالى قال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقال سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نعم.
وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي.
نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: أي من الشرك الأكبر، كبقية العبادات التي صرفها لغير الله شرك أكبر، لأن الاستعاذة. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله، أي من الشرك الأكبر، وهو شرك الجاهلية وشرك عباد القبور الذين ينذرون لهم ويستغيثون بهم ويطلبون الحوائج منهم، وهو الذي بعث الأنبياء لإنكاره، وهذا كان عند الجاهلية. أما الشرك الأصغر فهو كالرياء والحلف بالنبي وقول ما شاء الله وشئت. وقوله يوفون بالنذر، هذا مدح للمؤمنين الذين يوفون بالنذر بالنذور الطيبة الشرعية، وهذا يدل على أن النذر عبادة يجب صرفها لله واختصاصه به سبحانه وحده،
وإلا لما جاز الوفاء بها، لأن النبي قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. إذن هذا من جملة العبادات. فإذا نذر لغير الله، نذر لمقبور ببدوي أو غير ذلك، فإن هذا يكون من الشرك، لأنه صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله. نعم.
وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي أن الله يعلم نفقات العباد ونذورهم فيجازيهم عليها إن كانت لوجه الله، فدل على أن النذر عبادة حيث قرنه بالنفقات، والنفقة عبادة إذا كانت لوجه الله كالصدقات على الفقراء والمساكين.
نعم.
فإذا نذر وتصدق بشيء للقبر أو لبنائها أو لآلهة معينة صار هذا شركا أكبر بالله. وفي الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله ومن نذر أن يعصي فلا يعصي،
ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي. نعم.
وهذا يدل على أن الطاعات يجب الوفاء بنذورها، كأن يقول لله علي كذا، أما المعاصي فلا يجوز الوفاء بنذورها.
نعم. فإن عجز عن نذر الطاعة فما حكمه؟ يكفر كفارة يمين، أما مع القدرة فلابد أن يفي بذلك. يعني إنسان نذر أن يصوم 10 أيام كل سنة ثم أراد أن يترك هذا، نقول لا يجوز، طالما أنك قادر على النذر فيجب الوفاء عليك، لأنه نذر طاعة. لكن إن عجز عن ذلك، إذا لم يستطع الإتيان، فإنه يكفر كفارة يمين ولا شيء عليه، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
قال: فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه
وجوب الوفاء بالنذر نعم مطلقا، ولا إذا كان طاعة؟ إذا كان طاعة، وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة. نعم.
الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك.
نعم، هذا وجه كونه شركا إذا صرف لغير الله أنه عبادة، ولهذا هذا التعليل في سائر العبادات. لماذا دعاء غير الله شرك؟ لماذا الذبح لغير الله شرك؟ لماذا النذر لغير ذي شرك وكذا، لأن الجامع لهذه الأشياء أنها عبادات، وإذا كانت عبادات فيجوز صرفها لغير الله، لأن الله عز وجل يفرض بالعبادة. قال سبحانه وتعالى: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. نعم.
الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
نعم، لا يجوز الوفاء به، لأن النبي قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لكن ماذا عليه؟ هل عليه كفارة أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس.
هذا أيضا انتقل إلى عبادة أخرى من العبادات التي ينبغي أن يفرض الله عز وجل بها، وهي الاستعاذة. الاستعاذة فهي عبادة فلا ينبغي صرفها لغير الله، هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. نعم.
وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعادة بغير الله، أي من الشرك الأكبر، كبقية العبادات التي صرفها لغير الله شرك أكبر، لأن الاستعادة عبادة كما قال تعالى: واستعذ بالله، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. أما الاستعادة بالمخلوق الحي الحاضر القادر فلا بأس بها، كما تقول لرجل: أعوذ بك من غلامك أو ابنك، وقال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. أما الاستعاذة بالميت أو الغائب أو الحجر والصنم فهو شرك أكبر.
نعم.
الشيخ هنا استدل بالاستغاثة شيخنا على الاستعاذة،
قال: أي من الشرك الأكبر كبقية العبادة التي صرفوها لغير الله شرك أكبر، لأن الاستعاذة عبادة كما قالت على: فاستعذ بالله، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. أما الاستعاذة بالمخلوق الحي الحاضر القادر فلا بأس بها، ولهذا قلنا بأن الاستعاذة فيها التفصيل، يفرق بينما إذا كانت فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، أو كانت فيما يقدر عليه مخلوق. كما تقول الرجل: أعوذ بك من غلامك أو ابنك، وقال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، يعني نظير ذلك الاستغاثة، نظيرها، وإلا هذا دليل في الاستغاثة وليس في الاستعاذة، إنما هذا نظيره، يعني كما أن الاستغاثة فيها تفصيل فكذلك الاستعاذة. أما الاستعاذة بالميت أو بالغائب أو الحجر والصنم فهو شرك أكبر. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، بالنسبة للنذر والذبح ليس في تفصيل كهذه العبادات، كل شرك أكبر
إذا كانت لغير الله.
لغير الله،
لغير الله. نعم. إنما عندنا تفصيل في أنواع النذر: نذر طاعة، نذر معصية، نذر اللجاج والغضب، النذر المباح، أقسام يعني. نعم.
لكن لا يقال فيه أكبر وأصغر.
نعم. لا، كذلك الذبح لغير الله هذا شرك. نعم.
قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم.
لكن عندنا الذبح المحرم، عندنا الذبح المحرم، إذا كان وجه محرم هذا ذبح محرم. نعم.
قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نزلت هذه في أناس كانوا يعوذون بسادات الجن، وكانت العرب في الجاهلية إذا نزلوا منزلا قالوا: نعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء قومه، فهو كان من عمل الجاهلية، والواجب صرف كل هذا لله.
نعم.
زادوهم، الواو للجن والهاء للإنس، أي زاد الجن الإنس رهقا، وهو الخوف والذعر. فلما خاف الإنسان من الجن تكبرت الجن. وقال بعض السلف الواو للإنس والهاء للجن، أي زاد الإنس الجن رهقا، ويكون معنى الرهق الطغيان والاستكبار.
والمعنى واحد، يعني إما أن الجن زاد الناس خوفا، وإما أن الناس زادوا الجن تكبرا، وهذا حاصل، حصل الخوف من الناس وحصل الاستعلاء من الجن. نعم.
وكلا المعنيين حق، فإذا تعوذ الإنسان من الجن فهو تعظيم للجن، ويزاد الجن ويزاد الجن طغيانا وتكبرا.
وكلا المعنيين حق، فإذا تعوذ الإنسان من الجن فهو تعظيم للجن ويزيد الجن طغيانا وتكبرا،
ويقابله خوف الإنسان من الجن،
خوف الإنس من الجن. نعم.
وقد ذكرهم الله في معرض الذم، فيجب ترك فعلهم.
نعم.
وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال الحديث يستحب قول هذا الدعاء عند نزول منزل، ويدل على فضل هذه الاستعاذة وأنها من أسباب العافية من شر الجن والإنس. وهكذا إذا ركب الطائرة أو السيارة أو القطار ونحوه أن يقول ذلك. وجاء في حديث أنه يستحب تكرارها ثلاثا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا ثلاثا.
نعم.
كلمات معناها أي كلمات الله النافذة الكونية التي لا راد لها.
نعم. قال أعوذ بكلمات الله التامات، يقول هذه كلمات الله النافذة الكونية التي لا راد له. وقال بعض السلف المراد بالكلمات الشرعية. نعم.
وقال بعض السلف المراد بالكلمات الشرعية وكلمات القرآن، لأنها كلمات عظيمة شريفة وهي كلام الله، وكل هذا حق، وكلها وصف له سبحانه.
الكلام الكوني لما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، والكلام الشرعي كله كلام لله سبحانه وتعالى، وهو صفة له عز وجل، وفيه الاستعاذة بالصفة. وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الكلام صفة لله سبحانه وتعالى، على أن الكلام صفة لله عز وجل، لأنه لا يستعاذ بمخلوق، ولو كان الكلام مخلوقا لما صحت الاستعاذة به. فهذا دليل من أدلة أهل السنة والجماعة على أن القرآن غير مخلوق. نعم.
فكلامه الكوني نافذ، وكلامه الشرعي أفضل الكلام، وفيه توسل بصفات الله. وبهذا استدل السلف على أن كلام الله غير مخلوق، لأنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله. فدل الحديث على أن الكلام صفة من صفات الله، ويجوز التعوذ به، وأنه غير مخلوق.
فنعم، فيستعاذ بالصفة ويتوسل لله عز وجل في دعائه بالصفة، لكن العلماء قالوا الصفة لا تدعى والاسم يدعى، فتقول يا رحمن ولا تقول يا رحمة، فتقول يا قدير ولا تقول يا قدرة، لأن الصفة معنى والمعنى لا يدعى، إنما يدعى الله سبحانه وتعالى بأسمائه، لأنه ذات، لأن الاسم دال على الذات وعلى الصفة، أما الصفة دل على معنى تصف الله عز وجل به. نعم.
لم يضره شيء، فنكره في سياق النفي فتعم كل شيء، وهذا يدل على فضلها، فينبغي العمل بها. والتعوذ بغير الله وبغير صفاته لا يجوز بالإجماع، وأنه شرك.
نعم. والتعوذ بغير الله وبغير صفاته لا يجوز بالإجماع، وأنه شرك، لأنه تعوذ بمخلوق. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير، وأنه كان رجال من الإنس الآية.
نعم، تفسير آية الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فهذا من الشرك، أنهم كانوا يستعيذون بسيدي الوادي، هذا شرك، فالاستعاذة بالجن شرك. نعم.
الثانية كونه من الشرك. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعادة بالمخلوق شرك.
نعم، أعوذ بكلمات الله التامات، فدل هذا على أن كلمات الله عز وجل غير مخلوق. نعم،
هذا العموم يا شيخنا يعني.
نعم،
ما في تفصيل
في ماذا؟
في الاستعادة بالمخلوق فيما يقدر عليه.
ما وجهه؟ لأن الاستعادة بالمخلوق شرك، في هو هنا يتكلم في كلمات الله، يقول كلمات الله عز وجل غير مخلوق، إذا لو كانت مخلوقة لما جاز. نعم،
يعني إطلاق القول لأن الاستعادة بالمخلوق شرك،
بالمخلوق على الوجه الذي هو معلوم، لكن هنا هو تعليل لشيء مخصوص. تعليل شيء مخصوص ما هو؟ تكلم عن كلام الله، فالاستعادة بكلام غير الله سبحانه وتعالى هذا استعاذة بمخلوق، والاستعاذة بمخلوق شرك. نعم، إنما إذا كان فيما يقدر عليه أو لا يقدر، هذا في الاستعانة بالمعين، المعين المخلوق، معين الشخص إذا كان يقدر أو لا يقدر. نعم، لكن هذا ذكره هنا تعليل، ذكره تعليلا لكون كلمات الله عز وجل غير مخلوق. نعم.
قال الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره.
نعم.
الخامسة أن كون الشيء يحصل به،
وهو أن الله سبحانه وتعالى يحفظك فلا يضرك شيء حتى ترحل منزلك هذا، فهذا جعله الله عز وجل من أسباب الوقاية. ولهذا فإن الإنسان يشرع له إذا نزل مكانا من الأماكن، نزل وهو في البرية، نزل في مكان من الأماكن ليلا أو نهارا أو كذا، فإنه يقول هذا الذكر حتى يحصل له تحصين بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك إذا دخل بيت إنسان فإنه يقول هذا الذكر، فإذا قال هذا الذكر فحينئذ لا يضره شيء حتى يرحل، فلا يضره شيء حتى يرحل. نعم.
الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
هذه فائدة دقيقة جدا، أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، لأن قد يحصل نفع من الجن أو يقدر الله عز وجل أن يحصل لك نفع عند وجود هذا الشرك وغير ذلك، فتعتقد أن هذا إنما حصل لك بسبب الشرك وليس كذلك. ونعمم ونقول حصول نفع دنيوي في أي شيء من الأشياء لا يدل على أن هذا السبب الذي اتخذه الإنسان مشروع، كالمعاصي مثلا، يعني امرأة تبرجت وتجملت وكذا وجاءها الخطاب وتزوجت، وامرأة محجبة ومتسترة تأخر زوجها، فهل يقال التبرج جاء بنفع فيكون مباحا؟ لا. أو رجل تاجر في مخدرات فصار صاحب ثروة كبيرة، هذا نفع، لكن نقول طالما أنه حصل به نفع وهو الغنى، إذن يكون المتجارة في المخدرات مباحة؟ الجواب لا. إذن النفع مسألة والمشروع من الممنوع مسألة أخرى. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، سؤال ورد عن طريق الهاتف من كفر الشيخ أخي علاء.
نعم نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. مرحبا أخ علاء، أهلا وسهلا.
في فائدة جميلة في قواعد الأسماء والحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر.
نعم.
بيقول في الفائدة الثامنة أن الاسم إذا أطلق عليه، يعني أطلق على الله على الذات الإلهية، أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل، فيخبر به عنه فعلا ومصدرا نحو السميع البصير القدير، يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة، ويخبر بالأفعال من ذلك، هو قد سمع الله، يعني هو يقول الاسم إذا كان متعديا يشتق من الفعل والمصدر. أما إذا كان الاسم لازما لم يخبر عنه به نحو الحي، إذا كان الاسم لازم لم يخبر به
معروف، نعم معروف،
يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل. طب حضرتك وصف لنا المثال على ذلك اللي هو اسم الله الحي، فلا يجوز أن يقال منه يحيي، أن يشتق منه المصدر فقط حتى.
فلا يجوز أن يقال إيه؟
هو حضرتك قال هذا إذا كان الفعل متعديا.
نعم.
فإن كان لازما لم يخبر عنه به نحو الحي، بل يطلق عليه الاسم والمصدر فقط، يعني من جسم الاسم الله الحي بالفعل. يعني عشان نقوله يحيي؟
لا، يحيي ويميت. النبي قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو يعني العلماء، أنا ما أدري تقرأ أنت، لكن على كل العلماء قالوا هناك من الأسماء ما تضمن صفات يعني لازمة، وهناك ما تضمن صفات متعدية، فإذا كانت لازمة فيقتصر فيها على الرب سبحانه وتعالى، ولا تتعدى بمعنى أن الإنسان يوصف بمثل هذا، يعني يوصف بمثل هذا، لأن هذه الصفات غير متعدية. إنما إذا كانت متعدية يعني كالسميع كالبصير، وأنت كذلك تسمع وتبصر وتوصف بهذه الصفات، إنما زي المتكبر زي الحي، فلا يقال في الإنسان أنه يحيي، لا يقال في الإنسان أنه يحيي، ولا يقال في الإنسان أنه متكبر، إنما هذا قاصر الله عز وجل، هذا معنى أنها لازمة يعني قاصرة على الله سبحانه وتعالى، فلا تتعدى هذا الموضع فقط، إنما بخلاف المتعدي. نعم. يعني ما بالنسبة لك أنت، فهذا الفعل ما يسند إليك أنت. نعم، زي السميع البصير، وأنت سميع وبصير وتسمع وتبصر وغير ذلك. نعم. فهو أما كذلك الحي، فأنت لك حياة، لكن هل تحيي؟ أي لا. فهذا هو المعنى. لكن مثلا بالنسبة للتعدي يقولون بالنسبة للتعدي فنؤمن بالاسم ونؤمن بالصفة ونؤمن بالأثر المترتب على الاسم والصفة. فهو سميع سبحانه وتعالى، سميع بسمع سبحانه وتعالى، ومحيط بالمسموعات، سميع بسمع يسمع سبحانه وتعالى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. نعم. فهناك أسماء قصيرة، فأنت في المتكبر والمحيي وغير ذلك، الحي وغير ذلك، فإنه لا يجوز أن تعدى هذه. فنقول من جهة الأثار نقتدي بالله فيها، لا، لأنك لا تحيي. واضح يا أخ علاء؟ هذا كلام الشيخ العثيمين؟ هذا كلام الشيخ العثيمين؟
هذا كلام الشيخ عبد
الرزاق. لا، شوف راجع القواعد يعني المثلى أنا ما معنى الكتاب، لكن في القواعد المثلى لو في هذه القاعدة، لكن عموما دي معروفة عند العلماء أنها اللازمة والمتعدية. فاللازمة تكون قاصرة على الله عز وجل، ومتعدية إلا الإنسان قد يقتدي بذلك وغير هذا. أما هي اللازمة زي الحي، فالله عز وجل حي، انتبه، وله الحياة سبحانه وتعالى، ويحيي بدليل نصوص القرآن والسنة، موجودة فيها نصوص القرآن والسنة. لكن من جهة الآثار هل أنا أقتدي بهذا؟ رحمة الله، أقتدي أنا بالرحمة فأرحم. كونه سبحانه وتعالى كريما، فأنا أقتدي بهذا الكرم. كونه سبحانه وتعالى عفوا غفورا فنقتدي بذلك. طب كونه محييا، كونه حيا سبحانه، هل أنا أحيي؟ لا، هذا لا ينسب إلي، هذا معنى اللازم والمتعدي، أي فيما يتعلق بالآثار.
حضرتك أنا متفق مع حضرتك أن لازم يكون الكون نحو الحي، بسم الله الحي، يطلق عليه الاسم والمصدر دون
الفعل. طيب سأله بقى، هو سأله الشيخ بقى، أنت تتصل على الشيخ وسأله، قول يعني أن الله لا يقال فيه يحيي؟ ما هذا هو، أنا قلت عندي، أنت اسأل الشيخ، هو يقول دون الفعل يعني يحيي، أن الله لا يحيي، الله يحيي، النبي يقول لا إله إلا الله وحده، أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت. إذن الشيخ هذا كلامه من أول لآخره ولا فيه كلام آخر؟
فائدة جميلة، هي مذكرة اسمها فائدة جميلة في قواعد الأسماء الحسنى، هو الفائدة الثانية.
قال
قال أن الاسم إذا أطلق عليه يعني على الذات الإلهية جاز أن يشتق منه المصدر والفعل، فيغبر به عنه فعلا ومصدرا نحو السميع والبصير والقدير، يطلق عليه من السمع والبصر والقدرة، ويغبر عنه من أفعال نحو قد سمع الله فقدرنا فنعم القادرون، هذا إذا كان الفعل متعديا. فإن كان لازما لم يخبر عنه به نحو الحي، فليطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل.
بس هذا فقط، فلا يقال ايه
حي،
ها
هو انتهى كلامه،
فلا يقال حي. لا، الله حي، جاء في الخبر حديث الله حي ستير. نعم، وعموما يا أخ على بصفة عامة، يعني أنا أقول دائما الإخوة اللي تنقل، يعني أنا أريد مع احترامنا طبعا لكل يعني طلبة العلم، دائما نرتبط بكتب العلماء الكبار وننقل منها، يعني مثلا لو أن هذا كلام العثيمين، كلام لابن باز، كلام لكذا، يعني نقصد يعني انه ايه العلماء الكبار، يعني حتى العلماء الكبار حينما تنقل انقل كلاما للعثيمين، كن كلاما لابن باز، بغض النظر عن معروف ان من نطق بالحق مهما كان فانه يقبل، لكن هذا الكلام الحقيقة فيه اشتباه، بالنسبة لي فيه اشتباه، يعني ان يقال اللهم لا يطلق عليه الفعل اللي هو يحيي، لا، لكن صح في قاعدة اللزوم والتعدي، نعم قاعدة معروفة عند أهل العلم، قاعدة معروفة عند الأئمة، ولعلنا نأتي بالقاعدة الآن ونخبرك بها، هي القاعدة في كلام بقى أهل العلم، القاعدة في مسألة التعدي اللزوم في كلام أهل العلم عموما سنأتي بها الآن إن شاء الله. شوفوا يا أخواني قاعدة التعدي اللزوم، تابع معنا شيخ علاء بارك الله فيكم. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، سؤال من طنطا من أخي طلعت، يقول هل يجوز بيع لعب الأطفال عند المساجد المقبورة في أيام أعيادهم البدعية؟
لا تأتي إلى هناك، المساجد المقبورة لا تأتيها وتبيع وتتاجر وتشتري في سوق هذه الأماكن، في سوق هذه الأماكن، لأن هذا من شهادة الزور، لا يجوز أن تأتي هذه الأماكن لأن هذا من شهادة الزور، والله عز وجل يقول والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما.
هل يقال شيخنا ببطلان البيع؟
نعم،
هل يقال بفساد البيع؟
لا لا، لكن تحريم، لأن هذا لا يعود إلى أصل البيع. نعم، شوفوا القاعدة التي ذكرها أخونا علاء فيما يتعلق بالتعدي واللزوم. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
نعم.
وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، هذا من عطف العام على الخاص، لأن الاستغاثة من الدعاء، فكل مستغيث داع وليس كل داع مستغيث
مستغيثا
وليس كل داع مستغيثا، فالمستغيث هو الذي
يعني يدعو. الدعاء أعم والاستغاثة أخص، فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص. فالمستغيث
فالمستغيث هو الذي يدعو عند شدة الكربة، كما في الآية: فاستغاثه الذي من شيعته إذ تستغيثون ربكم، فالذي يستغيث عند المرض أو خوف الغرق بالرسول أو البدوي، فهذا من الشرك الأكبر، وكان المشركون في الجاهلية
لأنه استغاثة شركية. فالاستغاثة الشركية إما أن تستغيث بحاضر موجود لكن فيما لا يقدر عليه، أو تستغيث بغائب، فهذه استغاثة شركية. أما إذا استغثت بمن يغيث ومن هو قادر على ذلك فلا إشكال. نعم.
وكان المشركون في الجاهلية يخلصون،
فاستغاثه الذي من شيعته. نعم.
وكان المشركون في الجاهلية يخلصون الدعاء لله في الشدائد، لأنهم يعلمون أنه لا ينجي إلا الله. أما مشركو زماننا فشركهم في الرخاء والشدة، فالاستغاثة عند الشدائد شرك أكبر ويسمى مستغيثا، وإذا دعاهم في الرخاء يسمى داعيا، وكلاهما شرك. والأدلة هي:
إذا دعا في الرخاء يسمى داعيا، إذا دعا في الشدة يسمى مستغيثا. فالاستغاثة نوع دعاء لكنها تكون في الشدة بخلاف الدعاء العام. هذه فائدة. فالدعاء في الرخاء يقال دعاء، أما في الشدة فيقال استغاثة. ولهذا الاستغاثة من نوع الدعاء لكنها تختص بماذا؟ تختص بالشدة. نعم.
ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين، والكافرون هم الظالمون.
نعم.
فبين الله أن من دعا من دون الله ما لا ينفع ولا يضر، وهذا وصف عام لجميع المخلوقات التي لا تنفع ولا تضر استقلالا، ونفعها وضرها بالله وحده، وأن من دعا غير الله فهو مشرك، ويستثنى من ذلك دعاء الحي القادر الحاضر، فهذا ليس بشرك بإجماع المسلمين، كأن يدعوه ليحمل معه أو يسلفه أو إلى آخره. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هذا على أن الخلق غير قادرين على جلب النفع أو دفع الضر، ولهذا فكيف يعبد غيره وهو عاجز؟ فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه.
نعم. والذي يرفع الضر هو الله سبحانه وتعالى، ويجلب النفع هو الله سبحانه وتعالى استقلالا، أو يهيئ من يفعل ذلك إذا كان في مقدوره. أما شفاء المريض فإن الشافي هو الله، ولا أحد يشفي المريض إلا هو سبحانه وتعالى. الطبيب سبب، الطبيب ما يشفي، ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فالشفاء بيده سبحانه وتعالى، المريض ما يملك شيئا، ما يملك شفاء ولا يملك سلامة لك ولا صحة، لا أحد يملك لك ذلك الطبيب، وإنما هو سبب من الأسباب كالدواء. نعم.
فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، أمر بالطلب من الله وحده، والاستغاثة به وحده، وعبادته وحده، وألا يطلب من غيره، وألا يطلب من غيره شيئا، ويستثنى ما تقدم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذه الآية تبين أنه لا أحد أضل.
قوله عز وجل: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لما قال فابتغوا عند الله الرزق. ف فهذا تقديم للظرف وهو دال على الاختصاص. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فالرزق يبتغى عند الله، فالله الرزاق ذو القوة المتين، والله عز وجل بيده مقاليد كل شيء، فالرزق يبتغى عند الله، ولكن عليكم بعبادته، بعبادته أولا بأن تعلموا أن الرزاق هو الله، وأن الله سبحانه وتعالى بيده الرزق، والثاني أن تطيعوه، فإن الطاعة من أعظم أسباب ماذا؟ الطاعة من أعظم أسباب الرزق. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.
ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذه الآية تبين أنه لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله، لأنه لم يفلح في الدنيا وفي الآخرة خاسر إلى النار. ووصف المدعوون من دون الله بأربعة أوصاف. ووصف المدعون
وصف المدعوين من دون الله. نعم. وصف المدعوين من دون الله بأربعة أوصاف.
الأولى عدم استجابتهم لهم إلى يوم القيامة.
نعم. فهؤلاء الأموات ما يستجيبون، لو وقفت عند القبر ألف سنة ما استجاب لك، وهم عن دعائهم غافلون. نعم.
الثانية أنهم غافلون عن دعائهم، إما لأنهم أموات أو جماد لا إحساس لهم، أو حي مشغول أو ملك لا علم له بمن دعاه.
نعم. والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، فادعوهم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيد يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم أذن يسمعون بها. نعم.
الثالثة أنهم يكونون أعداء لمن عبدوهم يوم القيامة.
نعم.
الرابعة أنهم يتبرؤون من عبادتهم وينكرونها.
نعم. إذا كانوا صالحين فإنهم يتبرؤون من عبادتهم، لأنهم لا يدعون إلى عبادة أنفسهم، وإنما هؤلاء يشركون بهم، ولهذا عبد الأنبياء. فهل دعا الأنبياء إلى عبادتهم؟ عبد الصالحون من الصحابة كالحسين، فهل دعا إلى ذلك؟ نعم.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أي لا أحد يستطيع فعل ذلك، فلا ينبغي طلبه إلا من الله. وروى الطبراني بإسناده أنه كان هناك منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم الحديث. جاء في رواية أخرى أنه عبادة بن الصامت، وأن المنافق هو عبد الله بن أبي بن سلول، وفي إسناده بعض الضعف.
نعم.
والصحابة لم يطلبوا الغوث بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا لأنه يقدر أن يخلصهم منه، إما بقتله أو بحبسه، وهم يعلمون أن الاستغاثة بالحي القادر جائزة، ولهذا ذهبوا إليه. قوله لا يستغاث به يحتمل أمرين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغاث.
الصحابة لم يطلبوا الغوث بالرسول إلا لأنه يقدر أن يخلصهم منه، يعني قالوا قوموا بنا نستغيث برسول من هذا المنافق، نستغيث به استغاثة بحي قادر، إما بقتله أو بحبسه، وهم يعلمون أن الاستغاثة بالحي القادر جائزة، ولهذا ذهبوا إليه. لكن النبي ماذا قال؟ قال إنه لا يستغاث به. هذا يحتمل أمرين: الأول
أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع قتله، لأنه كان ممنوعا من قتله لأجل ألا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، فامتنع من قتله. الثاني يحتمل إن صح الخبر أنه قال سدا للذريعة، وإن كان قادرا على التخلص منه حتى لا تقع منهم هذه الكلمة في أمور لا يقدر عليها.
أي نعم، يعني ما لو صح هذا الاحتجاج به، وفيه طبعا ضعف، لكن يكون هذا من باب ماذا؟ من باب سد ذرائع. نظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا أنت سيدنا وكذا، قال قل بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يكون هذا من جملة ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد به الذريعة. وإلا فالاستغاثة بالحي القادر جائزة ولا إشكال، لكن النبي أراد أن يسد الباب حتى يفضي ذلك إلى غلو وحتى لا تقع منهم هذه الكلمة في أمور لا يقدر عليه. نعم. قال والشاهد
أنه لا يستغاث بغير الله إلا فيما يقدر عليه الحي.
نعم.
قال رحمه الله تعالى في
طيب المسائل. إذن الاستغاثة هذه عبادة يفرض الله سبحانه وتعالى بها وهي فيما لا يقدر عليه إلا هو عز وجل فتستغيثوا بها إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالاستغاثة والاستعاذة والاستعانة هذه الثلاثة والاستعانة يطلب العون والاستعاذة يطلب العون والاستغاثة يطلب الغوث وهي تنقسم فما يقدر عليه إلا الله فهذا لا يكون إلا الله عز وجل وطلبه من غير الله عز وجل شرك وفيما يقدر عليه المخلوق فهذا جائز فيما يقدر عليه المخلوق لكن بشرط أن يكون حيا قادرا موجودا فلو استعنت بما يقدره عليه لكنه غير موجود غير موجود فهذه من الشركية يعني أنا ما أقول مثلا أعني يا أبي وهو غير موجود فهذا شرك. نعم
شيخنا كلام العثيمين.
نعم أيوة قاعدة أخونا على
نعم شيخنا.
نعم
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في القواعد المثلى القاعدة الثالثة أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة استدلوا على ذلك بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم
أعد الأخيرة
قال ولهذا استدل أهل العلم
لا الثالثة
الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها
تمام ثبوت حكمها ثبوت حكمها ومقتضاها نعم
ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة استدلوا على ذلك بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم مثال ذلك السميع يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى وإثبات السمع صفة له وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى كما قال تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين
معلش إن دلت على وصف
الثانية
الأولى وعلى وصف متعد
قال أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور
انتبه على دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور ها.
أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل
تمام
الثاني
كالعليم يبقى ثبوت الاسم العليم ها.
الثاني ثبوت الصفة
العلم
التي تضمنها لله عز وجل
الثالث ثبوت
حكمها ومقتضاه
نعم الأثر سمي العلماء الأثر نعم
قال بعدها وإن دلت على وصف غير متعد
لا أكمل ها
ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة
تمام
استدلوا على ذلك بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم
نعم
لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم
نعم.
ورحمهم بإسقاط الحد عنهم
نعم وعليه فلا تؤخذونهم بالحد إلا إذا تعلق بفعل هؤلاء المحاربين حقوق للخلق أما حق الله فيسقط نعم
مثال ذلك السميع يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى
إثبات السميع اسما لله إثبات السميع والثاني
وإثبات السمع صفة الله
نعم فهو سميع بسمع ثم
وإثبات حكم ذلك ومقتضى
نعم
وأنه يسمع السر والنجوى
كما قلنا يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء كما قلنا طيب الثاني
قال وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين.
أنت تضمنت على وصف غير متعد تضمنت أمرين، تضمنت الاسم والصف. نعم.
قال أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل.
نعم.
الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، مثال ذلك الحي
المتكبر الحي، ها
يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل.
تمام.
وإثبات الحياة صفة له.
تمام.
انتهى.
نعم. لكن ما قال بأنه لا ينسب فعل إلى الله عز وجل، لا ينسب فعل إلى الله لأنه يحيي، لأن هذا أصلا هو سبحانه وتعالى حي، ونسبة صفة الحياة سبحانه وتعالى، وهذه والإحياء لله سبحانه وتعالى إنما مختص به عز وجل. لهذا هو في الأولى استدل بماذا؟ استدل في الأولى بأننا نقتدي، فاعلموا أن الله غفور رحيم. في المحاربين ماذا قال؟ قال فإن تابوا من قبل تقدير عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. طيب، فاعلموا أن الله غفور رحيم، إذن معنى ذلك أن الله عز وجل قد غفر حقه، فلا تقيموا أنتم هذا الأثر، هذا المقتضي، أي اقتدوا، فإذا كان الله قد غفر له فكيف تؤاخذونه؟ هل نقول بقى في اللازم فإذا كان الله عز وجل حي وكذا فنحن نحييه؟ أبدا. إنما هذا لا ينسب إلى ماذا؟ لا ينسب إلى العبد، لا ينسب هذا إلى العبد. مثل هو هنا مثل الشيخ؟
لا،
لم يمثل. في مواضع أخرى، في مواضع أخرى مثل فيها الشيخ.
شرح يا شيخنا، شرح موجود؟
أيوة،
شرح القواعد موجود،
موجود في اليسار، أنا موجود في اليسار. نعم. ماذا؟ حي هذا لا يطلق على الله. اي نعم، هذا كلام من القيم، هذا كلام من القيم، هاتوها كده، هاتوها نقرا كلام من القيم كامل، اعطيها لاحمد نقرا كلام من القيم كامل. نعم، اقرا كلام من القيم من اوله. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى الثامن أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل فيخبر به عنه فعلا ومصدرا، نحو السميع البصير القدير، يطلق عليه منه اسم، يطلق عليه منه اسم السمع والبصر والقدرة، ويخبر عنه يطلق عليه منه اسم السمع والبصر والقدرة.
نعم.
ويخبر عنه بالأفعال من ذلك، نحو قد سمع الله، فقدرنا فنعم القادرون، هذا إن كان الفعل متعديا، فإن كان لازما لم يخبر عنه به، نحو الحي، بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل فلا يقال حيا.
نعم، حيا. نعم صحيح، يبقى مش يحيى علاء، مش يطلق عليه يحيي، حيا، لأن ما يصلح أن تقول حيية، حي يعني بعد ما مات كان ميتا فحيية، يبقى حيية. نعم، فلا يطلق عليه هذا، هذا واضح كلام ابن القيم واضح. يبقى أنت الآن يا أخ علاء أنت اللي نقلت الكلام، ما جئت بهذه صح، لا يطلق عليه حيية مش يحيي، لا حيية، لأنه حيية هذا معناها أنه ماذا؟ أنه حي بعد موت؟ لا. نعم. نعم. هي ما يقال عظم. نعم. نعم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص.
نعم، عطف دعاء الاستغاثة مع عطف العام على الخاص. لماذا؟ لأن الاستغاثة نوع دعاء عند الشدة. نعم.
الثانية
ولهذا مرت معنا فائدة العثيمين. ماذا قال فائدة ابن باس؟ ماذا قال؟ الدعاء في الرخاء يقال دعاء وفي الشدة يقال استغاثة. نعم.
الثانية تفسير قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك.
نعم.
الثالثة أن هذا
هو ولا تدعو من دون الله، فدل هذا على أن الدعاء عبادة لا تكون إلا لله عز وجل. نعم.
الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر.
نعم، ودعاء غير الله.
الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين.
نعم، أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، أن الله قال ولا تدع من دون الله ما ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. فإذا كان هذا الخطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو فعله لصار من أظلم الظالمين، فكيف بغيره؟ لو فعله أصلح الناس، لأن الخطاب وجه لرسول الله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. شوف كلام العثيمين، لو فعله أصلح الناس.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى تؤخذ من كون الخطاب للرسول صلى الله عليه نعم. وسلم وهو أصلح الناس.
نعم، كون الخطاب للرسول فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإذا كان هذا لا يتصور منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك، لكن هذا لبيان الأحكام، كما قال تعالى عن الأنبياء مع أنه لا يقع منهم الشرك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم.
فلو فعل ذلك إرضاء لغيره صار
أي نعم. نعم.
صار من الظالمين.
نعم.
قال الخامسة تفسير الآية التي بعدها.
نعم.
السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا.
الآية التي بعدها ويمسسك الله بضر. نعم.
السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا.
أي نعم.
السابعة تفسير الآية الثالثة
كون ذلك لا ينفع في الدنيا، لأنك مهما دعوت هذا فإنه لا يستجيب لك، إذا ما ينفعك في الدنيا ولا يستجيب طلبتك. نعم.
السابعة تفسير الآية الثالثة.
نعم.
الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه.
إيه نعم، أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، دليله فابتغوا عند الله الرزق كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. تقول يا رسول الله أعطني الجنة وهو أكرم ولدي آدم وخير الأنبياء، لكن لا تطلب منه الجنة. نعم.
التاسعة تفسير الآية الرابعة.
نعم، تفسير الآية الرابعة وهي أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعم.
العاشرة ذكره أنه لا أضل ممن دعا غير الله.
نعم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لا أضل من هذا.
ذكر الشيخ الدويش في تفسير الآية الرابعة قال ومن أضل، ومن أضل ممن يدعو.
أي نعم،
وليس أما يجيب.
قال إيه؟
قال تفسير الآية الرابعة أي قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله، قلتم أما يجيب المضطر إذا دعا.
لا، لا يقول التي بعدها، في التي بعدها لما قال لا الخامسة تفسير التي بعدها بعد إيه؟ فإن فعلت فكذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر. نعم. تقول التاسعة تفسير الآية الرابعة.
التاسعة تفسير الآية الرابعة.
الرابعة الرابعة التي ذكر الشيخون اللي هو أما يجيب المضطر. هذه الرابعة. نعم.
شيخون. الرابعة التي قبله. ومن أضل.
لا. الأولى ولا تدعو من دون الله.
لا الشيخ.
الثانية فابتغوا عند الله الرزق.
اعتبرها آيتين.
الثالثة ومن أضل وما يدعو من دون الله. الرابع أما يجيب المضطر.
هو اعتبر ولا تدعو من دون
الله. لكن هو قال الآية التي بعدها. اللي هي بعد فانا كذا من الظالمين وإيه مسسك الله بضر. نعم،
اعتبر قول الله تعالى ولا تدعو من دون الله اعتبرها آيتين.
من الذي اعتبر؟
شيخ الإسلام بن عبد الوهاب.
فين قال إيه؟
لأنه قال تفسير الآية الرابعة قال العاشرة ذكره أنه لا أضل ممن دعا غير الله.
طيب دي نعم بس دي فائدة مستقلة.
ولذلك العثيمين ذكر الرابعة قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله، والدويش كذلك.
نعم عموما سهلة، عموما يعني يرجع إلى تفسير الآيات التي ذكرها الشيخ يعني. نعم ذكر أنه لا أضل ممن دعا غير الله. نعم
الحادية عشرة
أنه في باب الدعاء لا أضل ممن دعا غير الله لأنه لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. نعم
الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه
لأنه ميت، ولهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها. وقال والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء. نعم
الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له.
نعم وإذا حشر الناس كأنهم أعداء. نعم
الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو.
هذا هو ده الشاهد، وهو هذا الشاهد أنه تسمية تلك الدعوة عبادة عبادة. نعم وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين بعبادتهم لأنهم لا يعتقدون هذه العبادة. القبوريون المشركون لا يعتقدون هذه العبادة. فابن عبد الوهاب رحمة الله عليه دقيق يسد الأبواب على هؤلاء، ولهذا الحرب على ابن عبد الوهاب منذ أن كان ابن عبد الوهاب والله أعلم أنه سيبقى إلى آخر الزمان. ليه؟ لأن ابن عبد الوهاب سد منيع ضد كل شبهات القبوريين، فلا بد من إزاحته ولا بد من إسقاطه حتى لا يقرأ الناس له. فالشيخ هنا يركز على محل الإشكال دائما، فهم لا يسمون عبادة هؤلاء دعاء هؤلاء عبادة، إنما محبة للصالحين، محبة واتخاذ وسائط، يزعمون أنهم لو اتخذوا وسائط لا يكونوا شركا، مع أنهم لا يفترقون في ذلك عن المشركين الأوائل الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم
الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة.
نعم كفر المدعو بتلك العبادة دليله وهم عبادتهم وهم بعبادتهم كافرين. نعم
الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس.
إيه نعم
السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة.
تفسير الآية الخامسة وهي أما يجيب المضطر. نعم يبقى هو يعتبر إذن الآية الثانية آية مستقلة، يعني ويتدعو من دون الله هذه آية، ويمسسك الله بضر هذه آية، فابتغوا عند الله رزق هذه آية، ومن أضل من يدعو من دون الله هذه آية، أما يجيب المضطر إذا دعاه هذه آية. يبقى هذه هي الخامسة. يبقى تفسير الآية الرابعة اللي هي ومن أضل. نعم
السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين.
الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. لماذا هذا الأمر العجيب؟ لماذا صدره الشيخ بأنه الأمر العجيب؟ لأن هؤلاء من عجيب أمرهم أنهم في الشدائد لا يدعون إلا الله، حتى إذا كان الرخاء دعوا غير الله. طب هل دعوتم الله عز وجل الذي نجاكم في الشدائد هو الذي يكون معكم في الرخاء؟ معنى أن الذي لا أن الذي يجيب المضطر إنما هو الله سبحانه وتعالى. إذن ما في إله غير الله، أين ذهبت آلهتكم؟ ولهذا قال فإن الذي يجيب في الضر يجيب في الرخاء. نعم فهذا من عجيب أمرهم، من عجيب أمرهم أنهم يجعلون الله عز وجل أندادا، أنهم يجعلون الله أندادا عديدين يدعونهم مع الله عز وجل. لكن إذا كانت الشدائد، إذا كانت الشدائد دعوا الله عز وجل وحده، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. نعم.
الثامنة عشرة، حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل.
نعم، حماية النبي حمى التوحيد والتأدب مع الله في قوله إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع إنما استغاث به الصحابة فيما يقدر عليه وهو حي قادر، فيكون هذا من باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. السائل يسأل يقول أشكل علي كون الطبيب لا يشفي وكذلك الدواء، وفهمت هنا أن السبب لا يؤثر، أم يقال يشفي بإذن الله فنثبت تأثير السبب لكن ليس استقلالا وإنما بإذن الله؟ معنى الطبيب ما يملك شفاء، الطبيب ما يملك شفاء استقلالا، ولكن هو كالدواء سبب، والسبب هذا قد يؤثر وقد لا يؤثر، فالشافي هو الله، ولهذا قال سبحانه لا شفاء إلا شفاءك، وقال سبحانه وإذا مرضت فهو يشفين، وقال سبحانه ويفسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يبقى نقول الطبيب ما يملك شفاء، يعني ما يملك شفاء استقلالا استقلالا، فالشافي هو الله، هذا حصر، الشافي هو الله، ولا يقال المريض شاء الطبيب شافي بإذن الله، إنما نقول الطبيب سبب للشفاء، سبب. فالذي يشفي هو الله والطبيب سبب، فالنسبة تكون لله، فالنسبة تكون لله، لكن نقول الطبيب يعالج فيحصل الشفاء بإذن الله، الطبيب يعالج، هو معالج ليس شافي، ولا يقال هو شاف بإذن الله، فالنسبة تكون إليه عز وجل، لأن الله عز وجل هو الشافي على الحقيقة، إنما الطبيب ما هو إلا سبب، يقال هذا الطبيب يعالج فيحصل الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى، فالله يشفي والطبيب سبب، والله يشفي والدواء سبب. نعم.
شيخنا كلام العثيمين في الشرح،
نعم،
شرح القاعدة المثنى عند قوله في الأصل وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين، أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل،
نعم،
الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل،
نعم.
قال في شرح هذه العبارة قال فسقط من الأول إثبات الحكم والمقتضى.
تمام، فثبت من أول علوة اللي إذا كان متعديا ففي الحكم والمقتضى. ها.
ثم في ذكر المثال في الأصل مثال ذلك الحي يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل وإثبات الحياة صفة الله. قال في الشرح لا غير.
تمام.
فليس له حكم يتعدى لأن الحي وصف لازم ومثلها
وصف لازم، يعني لا يتصف غير الله به. نعم.
قال ومثلها الحيي.
نعم.
فإنه وصف لازم، والفرق بين الحي والحيي أن الحي ذو الحياة والحيي ذو الحياء، ومثله القوي والعظيم والجليل.
أنت انتبهت من فارق الحي والحيي، لأن الله يسمى بالحي ويسمى بالحيي كما جاء في الحديث الحي الستير، وليقال الستير نما الستير، فبالتخفيف الحي الستير، فالحي من الحياة والحيي من الحياء. نعم.
قال ومثله القوي والعظيم والجليل. وأما القدير فبين بين، لأنه يتعدى بعلى، فهو محتمل أن يكون من الأوصاف اللازمة ويحتمل أن يكون من الأوصاف المتعدية، ولذلك قال الله تعالى وهو على كل شيء قدير. إذا قال قائل كيف تقولون إن الحي لا يتعدى وقد قال الله تعالى يحيي ويميت، فالجواب أن يحيي ويميت ليست متفرعة عن كونه حيا، بل متفرعة عن كونه محييا، وفرق بين هذا وهذا.
نعم.
ومثل الحي الحيي، ولذلك تقول حي الرجل أي صار ذو حياة.
ومثل
ومثل الحي الحيي.
نعم.
ولذلك تقول حي الرجل أي صار ذا حياة.
نعم.
وأما في المحيي فتقول أحيى الرجل أرضه بالزراعة، واسم الفاعل محي. فعلى هذا نقول الحيي والحي من أسماء الله اللازمة، لأنها لا تتعدى لغير الله بخلاف المحيي.
أعد معاش من أول بعد الحي والحي.
ومثله الحي ومثل الحي الحيي.
لا قبلها في مسألة يحيي.
قال فإن قال قائل كيف تقولون إن الحي لا يتعدى وقد قال الله تعالى يحيي ويميت؟ فالجواب أن يحيي ويميت ليست متفرعة عن كونه حيا.
نعم.
بل متفرعة عن كونه محيي.
محيي.
وفرق بين هذا وهذا.
تمام تمام تمام. إذا في الحي، في الحي ما يقال يحيي في الحي، لأن يحيي ليست من الحي، إنما يحيي من المحيي وليست من الحي. وهذه تكون نقطة الإشكال فيما قرأ أخونا على بن سكينة الحي، فإنه لا يؤخذ منها يحيي، لا يؤخذ منها يحيي، إنما يحيي تؤخذ من المحيي، تؤخذ من المحيي. وطبعا المحيي مختلف فيها يعني من جهة الأسماء، المحيي المميت، إنما الحي نعم والحيي نعم. فإذا عندنا الحي وعندنا الحيي وعندنا المحيي، فيحيي إنما تؤخذ من ماذا؟ من المحيي. أما الحي فإنما تؤخذ الصفة وهي الحياة، لكن ما يؤخذ الفعل منها يحيي ليه؟ لأن يحيي ما تؤخذ من الحي. تبات يا أخ علاء، يبقى يحيي لا تؤخذ من الحي، لا تؤخذ من المحيي. نعم. أعد تاني عبارة الشيخ العثيمين.
قال في الجواب أن يحيي ويميت ليس.
لا السؤال.
فإن قال قائل كيف تقولون إن الحي لا يتعدى وقد قال الله تعالى يحيي ويميت؟
إن الحي لا يتعدى وقد قال تعالى يحيي ويميت. نعم.
فالجواب أن يحيي ويميت ليست متفرعة عن كونه حيا، بل متفرعة عن كونه محيا، وفرق بين هذا وهذا.
أي نعم.
ومثل الحي الحيي، ولذلك تقول حي الرجل أي صار ذا حياء. وأما في المحيي فتقول أحيى الرجل أرضه بالزراعة، واسم الفاعل محي. فعلى هذا نقول الحيي والحي من أسماء الله اللازمة، لأنها لا تتعدى لغير الله بخلاف المحي.
تمام
انتهى.
يبقى المتعدي المحيي، المحي فهو يحيي، أما الحي نثبت له الحياة، ولا نقول يحيي لأنه يحيي من المحي وليست من الحي. والحيي نثبت له الحياء وليست أيضا متعدية. يبقى عندنا الحي وعندنا المحيي وعندنا الحيي. الحي هذه لازمة نثبت له الحياة، والمحيي هذه متعدية يحيي ويميت، والحيي هذه لازمة. فالحيي والحي لازمة والمحيي متعدية، لكن كما قلنا في المحيي من جهة كونه اسما هذا فيه النزاع. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآية. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ أراد المؤلف من هذه الترجمة بيان ما عليه أهل الشرك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعاهم وقاتلهم، فيبين بطلان ما هم عليه من عبادة غير الله ممن هذا وصفه. وبهذا الوصف فإنهم لا يستحقون العبادة، وهذا استفهام للتوبيخ، فهم لا يخلقون حتى النملة بل هم مخلوقون، فكيف ينفعون غيرهم؟ فهم إما جماد لا يعقلون أو أحياء لا يسمعون أو أموات لا يجيبون من دعاهم. وفي هذه الآية صفات هؤلاء المعبودين من دون الله وهي أربعة: أنهم لا يخلقون شيئا، أنهم مخلوقون مربوبون، أنهم لا يستطيعون لهم نصرا، أنهم لا ينصرون أنفسهم.
نعم.
قوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وصف الله آلهتهم بأربع صفات كذلك: أنهم لا يملكون شيئا حتى القطمير، أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم، أنهم لو سمعوا ما استجابوا، أنهم يكفرون يوم القيامة بشرك هؤلاء، فهذه حالة المشركين، وأنهم خسروا الدنيا والآخرة.
نعم. فهذا كله يقطع عروق الشرك من القلب. المعبودون قد وصفوا في الآيات الأول أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، إذن هم لا يخلقون شيئا. الثاني هم مخلوقون مربوبون. الثالث لا يستطيعون لهم نصرا. الرابع أنهم لا ينصرون أنفسهم. فإذا كانوا لا ينصرون أنفسهم فكيف ينصرون غيرهم؟ فهذه أربعة أشياء: لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا، ولا أنفسهم ينصرون. طيب، أيضا هذه الآلهة التي يزعمونها، واحد ما يملكون من قطمير، والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الثاني إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. الثالث ولو سمعوا ما استجابوا لكم. الرابع أنهم يكفرون يوم القيامة بشرك هؤلاء. فهذه حال تجعل الإنسان لا يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، إذ أنه لا يملك شيئا ولا يملك لكم لأنفسهم نصرا فضلا أن يملكوا لكم، فكيف تدعونهم من دون الله؟ ألهم شيء من الخلق؟ لا. ألهم شراكة في ذلك؟ لا. ألهم إعانة في ذلك؟ لا. ألهم شفاعة مستقلة؟ لا. كما قال سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون لكم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما لهم منهم من ظاهر ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذا ليس لهم شيء من الملك، ولا شراكة استقلالا، ولا شراكة ولا إعانة ولا شفاعة مستقلة. نعم.
قال وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال الحديث فإذا كان هذا أفضل الخلق وأقرب الناس منزلة وأفضل الأنبياء لم يستطع أن يدفع عن نفسه ولا عن أصحابهم أفضل القرون، وإذا كان كذلك لم يستحق أن يعبد من دون الله ويشرك به معه. وما حصل يوم أحد للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بذنوبهم إنما حصل لحكمة بالغة وهو أن محمدا وأصحابه لا يدفعون الضر عن أنفسهم فكيف يدعون
يدعون
فكيف يدعون فغيرهم من باب أولى. والذنب هو مخالفة من كان على جبل الرماة أمر الرسول صلى الله عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتنازعهم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لعن فلانا.
يعني إذن الشاهد يكون من الآية من النص وهو شج النبي يوم أحد وقصة ربعته فقال كيف يفلح قوم شج نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. هذا هو الشاهد, ليس لك من الأمر شيء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على قدره العظيم ليس له من الأمر شيء, فكيف بمن هو دونه وكيف بغيره؟ نعم.
وقد دعا على الحارث بن هشام وصفوان بن أمية وغيرهم من صناديد قريش ثم أسلموا وهداهم الله ولم تقبل دعوته فيهم ولا لعنه لهم. فإذا كان سيد ولد آدم لم تقبل دعوته فيهم ولم يضرهم فكيف غيره؟ بل الله أعلم بأحوال عباده.
أي نعم, هذا في الحديث. الشاهد في الحديث أيضا نزل قال الله عز وجل ليس لك من الأمر ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا, وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء ومع ذلك تاب الله عز وجل عليهم وأسلموا جميعا, الحارث بن هشام وصفوان بن أمية وسهيل بن عامر كلهم أسلموا. سبحان الله, ليس لك من الأمر شيء, أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون, فتاب الله سبحانه وتعالى عليهم جميعا. نعم.
قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما نزل
وفي هذا جواز القنوت والدعاء على قوم بأسمائهم وأن ذلك لا يبطل الصلاة. وأما اللعن لعن المعين فقد اختلف أهل العلم فيه, أما لعن الكافر فهو قولان, والصحيح أنه لا يجوز لأن اللعن طرد وإبعاد للعبد من رحمة الله عز وجل, وقد يمن الله عز وجل عليه بالإسلام, وإذا من على أولئك بالإسلام. وأما الدعاء على المشرك فنعم, ولهذا النبي دعا على المشركين اللهم اهزم الأحزاب وكذا وزلزلهم, دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعاء غير اللعن, أما اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل, وقد يمن الله سبحانه وتعالى على هؤلاء بالإسلام, فهما قولان والراجح أنه لا يجوز, ومن باب أولى المسلم. فلعن المسلم المعين أيضا فيه قولان والراجح أنه لا يجوز, الراجح أنه لا يجوز, والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعن المسلم أو المؤمن كقتله كقتله. أما لعن النوع فهذا جائز, لعنة الله على الكافرين, لعن الله آكل الربا وموكله كاتبه وشاهديه, لعن الله شارب الخمر إلى غير ذلك. نعم هذا كله وارد. نعم, فيفرق بين النوع والمعين. ومما يدل على التفريق بين النوع والمعين في لعن العصاة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعن الله شارب الخمر, ولكن جاءت السنة أيضا بأنه لما جاء بشارب خمر فلعنه رجل فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم, فدل هذا على أن المعين يختلف في اللعن عن النوع, فيلعن الإنسان نوعا لكن معينا لا. نعم.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما نزلت وأنذر عشرتك الأقربين لا أغني عنكم من الله شيئا فنفى أن تنفعهم قرابتهم له صلى الله عليه وسلم إذ لم يؤمنوا, بل أرشدهم إلى شراء الإيمان بل أرشدهم إلى شراء الإيمان واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, وأن هذا هو طريق النجاة وهو التوحيد, وهذا هو الذي ينفعهم, أما ماله فيستطيع أن ينفعهم به. فعلم أن العبادة تكون لله وحده ولا يجوز طلبها من غيره. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع نفع أحد دون الله فغيره أولى. وهذا فيه رد على المشركين الذين يطلبون النفع من غيرهم ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فسمى الله فعلهم هذا عبادة وأمر نبيه بمقاتلتهم لأنهم مشركون. أما دعاء الحي القادر فلا بأس به، بل هي أسباب حسية معقولة ليس لها تعلق بالغيب ولا هي متعلقة بالأموات.
نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين.
نعم.
الثانية قصة أحد. الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. الرابعة أن
ماذا يستفاد من هذا؟ قال قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. ها.
ومع ذلك لم يستجب له.
ومع ذلك ما استجيب له. فكيف بغيرهم؟ نعم. شوف تعليق الشيخ العثيمين.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله قنوت سيد المرسلين إلى آخره، أراد المؤلف بهذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وأصحابه سادات الأولياء، ومع هذا من ما أنقذوا أنفسهم، فكيف ينقذون غيرهم؟ وليس مراده رحمه الله تعالى مجرد إثبات القنوت والتأمين عليه.
نعم.
ولهذا جاءت العبارات بسيد وسادات، فلا أحد من هذه الأمة أقرب إلى الله من الرسول وأصحابه، ومع ذلك يلجؤون إلى الله سبحانه في كشف الكربات. ومن كانت هذه حاله فكيف يمكن أن يلجأ إليه في كشف الكربات؟ فليس مراد المؤلف إثبات مسألة فقهية.
نعم. دويش
ذكر أنها مسألة فقهية.
لا، وليس
قل إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الفجر دعا وأمن الصحابة وخلفه.
أي نعم، وليس يقصد هذه المسألة بحد ذاتها، لكن يقول قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، يعني تأمل قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، تأمل هذا وخذ العظة. فإذا كان هؤلاء هذا قنوت ودعاء من ترجى إجابته، أعظم من ترجى إجابته، وخلفه من سادات الأولياء أعظم من ترجى إجابتهم، ومع ذلك ما أجيبوا لما دعوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن ومع ذلك ما حصل اللعن له. الله قال: اللهم لعن صفوان بن أمية، اللهم لعن سهيل بن عامر، اللهم لعن الحارث بن هشام، ومع ذلك ما أجيب، وهو صلى الله عليه وسلم الداعي، أرجى من تجاب دعوته، وخلفه سادات الأولياء من الصحابة يؤمنون، ومع ذلك ما أجيب. معنى ذلك أنه ليس لك من الأمر شيء. فإذا كان النبي ليس له من الأمر شيء فكيف بغيره؟ وإذا كان هذا دعاء النبي لله فكيف بطلب بدعائك أنت لغير الله؟ كيف ترجو منه؟ فالنبي حي ودعا ومع ذلك ما أجيب، فكيف تدعوه وهو ميت؟ أيجيبك؟ أيشفع لك؟ نعم.
الرابعة أن المدعو عليهم كفار.
سبحان الله. أن المدعو عليهم كفار ومع ذلك ما أجيب. فمعنى ذلك أنه لا يملك شيئا. نعم.
الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار.
نعم، يعني من كونهم قد اشتدوا في إذاء النبي صلى الله عليه وسلم حق حتى شجوا نبيهم. نعم.
منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم.
نعم.
المسألة السادسة أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء.
نعم.
السابعة قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم وآمنوا.
نعم.
الثامنة القنوت في النوازل.
نعم.
التاسعة تسمية المدعو عليهم.
مشروعية القنوت في النوازل، لأن النبي ما كان يقنط في كل حال، القنوت في النوازل، ولهذا يرجع في القنوت لولاة الأمور من الأمراء ومن العلماء، من الأمراء ومن العلماء، ولا يقنت كل واحد متى ما يريد. واحد يرى غلاء أسعار فيقنت، واحد يرى مثلا نزول أمطار قد هدمت بعض البيوت فيقنت، واحد يرى لا، لا يرجع في هذا لأهواء الناس، لأن النبي ما قنت صلى الله عليه وسلم في كل حدث وكل ما يحصل للمسلمين من مصاب يقنت فيه صلى الله عليه وسلم، إنما قنت النبي في أمور دون أمور، فمرجع ذلك إلى ولاة الأمور من الأمراء والعلماء. نعم.
التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. العاشرة، نعم. العاشرة لعنه المعين في القنوت.
فهذا من الكلام الأجنبي، تسمية المدعو عليه في الصلاة بأسماء وأسماء آبائهم، أن يقال حارث بن عمرو، هذا ليس من جنس ما في الصلاة من الذكر، تسبيح والتحميد والتكبير وغير ذلك، ومع ذلك صح، فدل هذا على أن هذه التسمية وإن كانت كلاما أجنبيا عاما في الصلاة إلا أنه تصح الصلاة بها، بخلاف الكلام الأجنبي، لو تكلم الإنسان بالكلام الأجنبي غير هذا فإنها تبطل صلاته، تبطل صلاته، هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما ذكر هذه الأسماء وإن كان ليس من جنس ما في الصلاة من الذكر والتسبيح إلا أنه جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. نعم.
العاشرة لعنه المعين في القنوت.
كذلك أيضا من الفوائد التي نقولها في القنوت بأن الإنسان في القنوت العام أو في الدعاء العام كالوتر وكذا، فإن الإمام لا يخص نفسه بالدعاء، يعني لا يقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت والناس تؤمن، لما يدعو جماعة، أما الواحد يدعو لنفسه. نعم.
العاشرة لعنه المعين في القنوت.
نعم، لعنه المعين في القنوت هذا قد حصل، وهذا متمسك لمن قال بأنه يلعن المعين، لكن الآية رفع ذلك، ليس لك من الأمر شيء، فدل هذا على أن الإنسان يترك تعيين المعين، فقد يكون في علم الله عز وجل خلاف ذلك، ولهذا يدعو عليه إذا اشتد شره، سواء كان كافرا أو كان ظالما، فيجوز للإنسان أن يدعو على ظالم، وقد دعا سعد رضي الله عنه، سعد بن وقاص، على من ظلمه، وقد دعا سعد بن زيد على من ظلمه. نعم.
قال الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين.
نعم.
الثانية عشرة
وأنه جمعهم وبين لهم أنه لا يغني عنهم شيئا، فإذا كان النبي لا يغني شيئا وهو صلى الله عليه وسلم من هو عن آل بيتي وهم منه من هم، فعلى ما تتعلق به تعلقا غير مشروع فتطلب منه الشفاعة وهو ميت صلى الله عليه وسلم وتدعوه من دون الله، ما يملك لك شيئا. نعم.
الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله المسلم الآن،
وكذلك لو يفعله المسلم الآن سينسب إلى الجنون، وهو دعوته صلى الله عليه وسلم وعرضه نفسه على القبائل وغير ذلك من هذه الأحوال التي ما كان النبي يترك فرصة حتى يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
الثالثة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب لا أغني عنكم من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح صلى الله عليه وسلم أنه وهو سيد المرسلين لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن تبين له التوحيد وغربة الدين.
الله أكبر، الله أكبر. تأمل هذا الموضع، النبي خير وسيد ولد آدم، خير الأنبياء، شفيع الناس يوم القيامة، أول من يدخل الجنة صاحب الفضائل هذه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأقرب الناس إليه شيئا، وأنه لا يغني شيئا عن فاطمة عن سيدة نساء العالمين، فكيف تتعلق به تعلقا غير شرعي وتصرف له حق الله سبحانه وتعالى؟ لكن سل الله أن يشفع فيك رسول الله يوم القيامة، لكن لا تسأل النبي الشفاعة. فإذا قال أسألها ممن أعطاها الله له، نقول الله أعطاها له متى؟ الآن أو يوم القيامة؟ يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة سأله الناس جميعا أن يشفع له، لأنه حاضر حي حاضر. إنما أنت لماذا تسأله الآن؟ فتأمل هذا الأمر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني شيئا عن فاطمة ابنته، فكيف يغني عنك أنت يا عبد الله؟ كيف يغني عنك أنت؟ تأمل هذا الموضع، فإنه من تأمل حق تأمل تبين له غربة التوحيد. فإن من يتكلم في مثل هذا الأمر اليوم ربما قتل. إذا قيل إن النبي لم يكن لفاطمة شيئا ربما قتل. وإذا قيل إنه لا يستغاث برسول الله ولا يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد يحصل له من الأذى ما يحصل. نعم
شيخنا، في هذه النسخة التي معنا بوب لهذا الباب باب في التوحيد وغربة الدين،
اللي هو في
الباب السابق. هذا
الباب السابق؟
نعم.
لا لا، ليس في باب أصلا.
نعم،
في التوحيد وغربة الدين.
باب في التوحيد وغربة الدين.
لا، ليس صحيح. أحالوا على نسخة ولا شيء؟
لا.
نعم، لعل هذا يعني اجتهاد نساخ، لكن باب قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم.
هذه بوابها أيضا، باب قول الله حتى إذا فزع.
لا،
أي نعم.
باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، أراد المؤلف بهذا الباب الرد على عباد القبور والأصنام والملائكة وغيرها، فبين أن الملائكة إذا كانت تخاف الله وتخاف عذابه إن خالفت أمره فكيف تستحق أن تعبد من دون الله؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم.
فلما كان من المعبودين ملائكة عند قوم، أدرج ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه هذا الباب في كتاب التوحيد ليبين أن الملائكة لا تعبد من دون الله، وأن الملائكة أيضا خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يخافون ربهم من فوقهم كما قال سبحانه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، فكيف يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى؟ وهذا أيضا من حسن التصنيف، فإن ابن الوهاب قد وضع الأبواب وشحن الكتاب بالأدلة التي تقطع التعلق لا بالملائكة ولا بالأنبياء ولا بالصالحين ولا بالأحجار والأشجار وغير ذلك، فلهذا وزع مفردات الشرك التي أتى بها وبوب عليها على جنس ما كان عليه المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله في القاعدة الثالثة من القواعد الأربع قد بعث إلى أناس متفرقين في عبادتهم، فمنهم من يعبد الحجر والشجرة، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين وهكذا، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بين أحد منهم، فهو يفرق بقى التبويبات على ما يتعلق بالأنبياء مثل الباب الذي مضى هذا النبي ومع ذلك دعا ومع ذلك ما استجيب له، الملائكة، الصالحون، الحجر والشجر، الخيط والحلقة، وكل هذه المفردات بوب عليها رحمه الله تعالى. نعم.
فزع أي زال عنها الفزع، والمراد بهم الملائكة كما في الأحاديث، فإذا ردت إليهم عقولهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، أي قال بعضهم لبعض هو الحق، أي قال ربنا كذا وقال كذا.
نعم.
فإذا سمعت الملائكة قول الرب عز وجل تضرب بأجنحتها خضعانا، خضعانا بفتح الخاء وضمها،
نعم،
أي خاضعين وجلين مشفقين بين يدي الله تعالى، كأنه ضرب سلسلة الحديد على الصفوان، فيسمع مسترخ السمع من الجن هذا الكلام من الملائكة، وهم بعضهم فوق بعض، فيلقيه بعضهم إلى بعض حتى يلقيها الآخر للكاهن أو الساحر.
نعم.
وتأتيهم الشهب، فربما أدركتهم قبل أن يلقوها للساحر، وربما أدركتهم بعد أن يلقوها، وهذا امتحان من الله لعباده، وإلا لو شاء ما استرقوا شيئا، فتجتمع هذه الكلمات عند الساحر فيكذب معها 100 كذبة.
ولو شاء الله عز وجل ما وصفت الكلمة، ولكن هو ابتلاء لعباد الله عز وجل، يميز الله عز وجل الخبيث من الطيب. نعم.
ويصدقون في واحدة، فيقول الناس فيما بينهم أليس قد قال لنا يوم كذا كذا، فيصدقون الكلمات الكثيرة بسبب واحدة صحيحة، فلا ينبغي الاغترار بهؤلاء وتصديقهم، لأن صدقهم إما بمشاهدة شيء في الدنيا وتناقله عن طريق الشياطين بعضهم لبعض، أو عن طريق مسترق السمع، فالواجب عدم الإصغاء إليهم وإن صدقوا أحيانا.
نعم.
عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا أراد، يعني بيان حال ماذا؟ السحرة، وأن الساحر قد يعطي الكلمة من الصدق لكن يضع معها 100 كذب، وأول ما يعطيك هذه الكلمة اعلم أنه متصل بالشياطين، والسحر كفر والساحر كافر، طالما أن السحر هذا الذي يتعاطاه من الاستعانة بالجن فإنه كافر. نعم.
وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال الحديث سمعان بفتح السين وكسرها.
نعم، سمعان وسمعان.
فيكون أول من يرفع جبريل، ويقرأ جبرائيل أيضا وهو أول من يفيق، لأنه أشرف الملائكة وهو الرسول بين الله ورسله، وكلما مر من سماء سأله ملائكتها، والمسترقون يسمعون هذا الكلام بين الملائكة، وربما حفظوا شيئا وألقوه إلى السحرة والكهنة، وربما أحرقوا ولم يبلغوا شيئا حسب مشيئة الله، فالواجب عبادة الله وحده لا حق فيه للملائكة ولا للرسل ولا غيرهم، وهذا فيه دلالة على خوف الملائكة وفزعهم منه. ومن صدق بأن الكاهن يعلم الغيب فهو كافر. وفي الحديث ثبوت صفة الكلام لله والإرادة وفيه فضل الملائكة.
فانظروا إلى عظمة الباري سبحانه وتعالى، إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماء منه رجفة، سما نفسها، وبعدين فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا إليه سجدا. فإذا كانت الملائكة تفعل ذلك ويخافون ربهم من فوقهم، فكيف تعلقون بهم وتسألونهم تفريج الكروبات؟ كيف؟ فإنهم لا يملكون شيئا وهم عباد مربوبون له سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ومن صدق بأن الكاهن يعلم الغيب فهو كافر.
لا شك.
وفي الحديث ثبوت صفة الكلام لله والإرادة وفيه فضل الملائكة.
نعم.
وفيه أن الشياطين تسترق السمع، وكان هذا قبل النبوة، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم في الاستماع، فلما مات صارت تستمع، فطارة تصيبهم الشهب قبل أن يستمعوا وطارة بعد أن يستمعوا.
نعم.
قال رحمه الله
هذا قل ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان قبل بعثة النبي كثيرا، لكنه قل ببعثته صلى الله عليه وسلم، ولو شاء الله عز وجل لما جعله كلمة واحدة، ولكن الله يبتلي عباده. من هنا لا ينبغي تصديق الساحر ولا إتيانه أصلا، ومن ذهب إليه فصدقه في أنه يعلم الغيب هذا يكون كافرا بالله رب العالمين. أما من ذهب إليه يسأله فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآية.
تفسير الآية، ويقول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم، من الملائكة، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. نعم. فإذا فزع عن قلوبهم إذن يخافون، فكيف يدعون من دون الله؟ نعم.
الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي نعم. الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب.
الله أكبر.
الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك.
قالوا الحق وهو العلي الكبير، دل هذا على أن ربي عز وجل لا يقول إلا الحق، وهو أيضا العلي الكبير، فدل هذا على عظمة الرب سبحانه وتعالى، وأن الملائكة تعظم الله عز وجل، والعلي ذاتا وصفاتا، والكبير سبحانه وتعالى الذي هو أكبر من كل شيء. نعم.
الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك.
نعم.
الخامسة
وهو إذا قضى الله الأمر في السماء، الحديث. نعم.
الخامسة أن جبريل يجيبهم بقوله بعد ذلك قال كذا وكذا.
نعم.
السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل.
نعم.
السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه.
نعم.
الثامنة أن الغشية يعم،
وهذا في فضيلة جبريل عليه السلام، هذا في فضيلة جبريل عليه السلام. نعم.
الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم.
نعم.
التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله تعالى.
نعم.
العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله.
نعم.
الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا.
نعم.
الثالثة عشرة سبب إرسال الشهب.
نعم.
الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه.
نعم، امتحانا واختبار. نعم.
الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان
للكلمة، ولم تعد يا أخوان هذه الكلمة من الغيب المطلق، هذه الكلمة ليست من الغيب، إذ كيف تعلم؟ لا، وإنما هذه الكلمة صارت في السماء فسرقت، مثل ما نكون في المجلس هذا عندنا كلام، وواحد في الخارج الآن يستمع كلمة يستمع كلمة من كلماتنا. فهو بالنسبة فهذا الكلام بالنسبة لغير هذا الذي استمع غيب عنه، أما الذي استمع لنا فقد أخذ هذه الكلمة فلم تعد غيبا بالنسبة له، وإلا فالغيب المطلق ما يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. نعم.
السادسة عشرة كونه،
وفيه أيضا أن الشياطين الله عز وجل أعطاه من القوة على مثل هذا والحركة وكذا ما لم يعطيه بني آدم، ففيه أن الله عز وجل يخلق وهو سبحانه وتعالى الذي يجعل لهذا قدرة ولهذا قوة ولهذا كذا، ولهذا لا يستطيع الإنسان أن يطير كما يطير الجن ويتحرك كما يتحرك هؤلاء، كما لا يستطيعونهم أيضا أشياء. نعم.
السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة.
نعم، لأن هذا أصلا شرط إعانة وخدمة الشيطان له وإيصال الشياطين الكلام إليه، أنه يضل بهم بني آدم، وهذا مرادهم الأكبر. ومن هنا تأتينا مسألة الاستعانة بالجن، فإنها تمنع، ولو أن العلماء قد أجازوا بعض أشياء محصورة مخصوصة في بعض الأحيان، لأن الشيطان في الغالب لا يعين الإنسان إلا وهو يطلب منه ماذا؟ يطلب منه العوض، يطلب منه العوض. تكلم الشيخ عن الاستعانة في الباب الذي وأنه كان نجاة من إنسي
الشيخ الفوزان.
نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: ومن هذا أيضا من يستعين بالجن عندما يتخاصم مع أحد فيقول: يا جن خذه افعلوا به كذا وكذا، وهذا شرك بالله.
لا شك، هذه الاستعانة شركية. نعم.
وهذا شرك بالله عز وجل إذا كان يقصد الاستعانة به.
نعم.
وكذلك الذي يعالج الناس بالاستعانة بالجن وسؤالهم عن المرض أو عن الذي سحر المريض.
نعم.
وفي قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس الآية، قال العلماء في تفسير هذه الآية: استمتاع الإنس بالجن أنهم يستعيذون بهم مما يكرهون ويطلبون منهم ما يريدون، فالجن تخدمهم وتحضر لهم الغائب والبعيد وتقضي بعض حوائجهم، لأن هناك أشياء لا يقدر عليها الإنس، فهم يستعيذون بالجن ويستمتعون بالجن، بمعنى أن الإنس يستخدمون الجن في بعض أمورهم، هذا استمتاع الإنس بالجن. واستمتاع الجن بالإنس أن الإنس يخضعون لهم ويعظمونهم ويجلونهم، ففي هذا استمتاع للجن بالإنس، فكل من الفريقين استمتع بالآخر.
لا، وفوق ذلك الكفر عز وجل، لأن الجن ما توافق حتى يكفر هذا الساحر ثم يضلون به الناس. كم من أناس يذهبون إلى الصحراء وينفذون لهم أمورا يخرجون بها من الإسلام، فأدوات الشياطين في الناس منها السحرة، ولهذا كان حد الساحر ضربه بالسيف، أن يضرب بالسيف. نعم.
واستمتاع الجن بالإنس أن الإنس يخضعون لهم ويعظمونهم ويجلونهم، ففي هذا استمتاع للجن بالإنس، فكل من الفريقين استمتع بالآخر، هذا استمتع بحصول حوائجه وهذا استمتع بتعظيمه، وصرفه هذا الإنسي إلى الكفر بدل الإيمان، فدل على أن الاستعانة بالجن شرك أكبر، ولو سميت بغير الشرك لو سميت بالاستخدام أو الزار أو ما أشبه ذلك من الأسماء.
نعم.
فالواجب أن الإنس يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى من ممارسة هذه الأعمال، والواجب على الجن أن يتوبوا إلى الله من إضلال الإنس وإغوائه.
نعم، هذا هو. لكن ورد بعض الأحياء في بعض الأحيان مثل هذه الأشياء، ورد بعض استعانة تكون خارجة عن هذا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره. نعم.
شيخنا، مخاطبة الجن عند الرقية
يعني للحاجة، تكون الحاجة ولا نتعداه، فمثلا إذا ظهرت الحالة فإنك تدعو إلى الإسلام إن قال لك أنا مشرك أو أنا يهود أو نصران تدعو الإسلام كما تدعو غيره. أما بقى مسألة التوسع ومن أين أتيت وذهبت وجئت وكذا، لأن الشياطين يكذبون وقد يقول إحنا 10,000 على هذه الحالة وهو واحد فقط، فيلقي في قلوب الناس الرعب. فلا ينبغي التوسع، لكن شيء من دعوة، من رد إشكال، من كذا، أو يقول مثلا هذه ظلمتني وألقت علي ماء ساخنا، فتقول هذه المرأة ما تقصد وهذه المرأة كذا، فتبين لها، لأن الجن عندهم جهل وظلم وكذب. نعم،
يأمره بالخروج يا شيخنا، أخرج وكذا،
ما في إشكال الأمر بالخروج، ما في إشكال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله تعالى.
نعم، لا،
قرأنا هذا. السابعة عشرة: أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. لهذا الناس ماذا صنعوا؟ صدقوا 100 نتيجة الكلمة. نعم.
الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 100 كذبة.
نعم، سبحان الله، رحم الله ابن عبد الوهاب. قبول النفوس للباطل، النفس التي تقبل الباطل مستعدة أصلا، مهيئة، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 100 كذبة. شوف، عنده 100 كذبة، كذب 100 مرة، لكن لما صدق مرة قبل. لكن انظر إلى تقييد شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب، من الذي يقبل 100 نتيجة الصدق في كلمة؟ النفوس الباطلة. أما النفوس المطمئنة، النفوس المؤمنة، النفوس المزكاة، فإنها لا تقبل مثل هذا، وتستدل بهذا الكذب على كذبه وعلى رد كلامه. ففيه قبول النفوس للباطل، فصاحب الهوى مستعد لهذا، إذا زادت الشبهة فرح، لا بس هات في كلام شيخ فلان، أيوة هات هذا الكلام شيخ فلان، وربما رده بالأمس، وربما لا يعتبر بشيخ فلان. ولذا بعض الناس يقول لك احنا ما نستمع إلا لثلاثة القرون الأولى بس، ولا نقرأ إلا له. وأحيانا إذا كان له هوى في مسألة جاء بكلام لبعض العلماء المعاصرين، وهو من قبل كان لا يعتبر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن هذا من المتأخرين، ولكن لما صار له هوى في كلام أتى بكلام من معاصر. هذا أمر معروف، هذا أمر معروف. وصاحب الهوى قد يدافع عن شخص كان يحاربه بالأمس، ليس حبا فيه ولكن بغضا لغيره ممن هو خصمه، فينصره، ليس حبا فيه ولكن بغضا لمن؟ لخصمه. فالناس تنتقي، هذه النفوس القابلة للباطل. أما النفوس القابلة للحق التي تربت عليه فإنها لا تقبل بغير الحق، لأن الحق، لأن الحق مرادها حتى ولو على نفسها. وإذا قلتم فاعدلوا، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. يقول نعم أنا أخطأت، نعم أنا زللت، نعم أنا كذا، نعم الدليل الذي استدللت به بان لي أنه ضعيف، لا أنه يصحح الضعيف من أجل أن ينصر مذهبه، ويستدل بالحديث ويعلم أنه ضعيف من أجل أن ينصر مذهبه. ولهذا تجدون هذا في أصحاب المقاطع، عندهم مقاطع على مذهبهم ويستدل بكلام العالم، وهو الذي كان يرده بالأمس. ولهذا انظروا إلى حزب الزور مثلا، المسمى بحزب النور، في مسألة الانتخابات رفعوا كلام العلماء الآن باشتباه، ولا كلام العلماء ليس على الواقع الذي يفعلونه هم، لكن بالأمس كان كلام العلماء موجودا، يوما كان الإخوان المفسدون هم الذين يدخلون الانتخابات وكذا، كان كلام العلماء موجودا، وكانت الانتخابات حرام، وكانت الديمقراطية كفرا، وكان وكان إلى آخره. لما دخلوهم رجعوا عن هذا وبدلوا وغيروا، ثم أتوا بفتاوى العلماء وصاروا يقنعون الشباب بفتاوى العلماء. طيب فتاوى العلماء كانت بالأمس، لماذا لم تأتوا بها بالأمس؟ إن كانت حقا فلماذا تركتموها بالأمس؟ وإن كانت باطلا فعلامة استدللتم بها اليوم؟ هذا صاحب هوى. أحد إخوانكم أمس ليلا يتصل عليها قال يا شيخ أنا وقع في يدي كتاب الحكم غير أنزل الله وكذا لواحد يدعى عبد الرحمن المحمود، وهذا دكتور في المملكة نعرفه، وهو من السروريين وممن الحقيقة يأوي كثيرا منهم ويستدل به الحزبيون والسروريون كثيرا هناك به. المهم وضع كتابا حشاه بالشبهات والمقولات عن شيخ الإسلام وعن الشنقيطي وعن العلماء وكذا، فقلت له كل هذا لا يعد أن يكون من الشبهات. قلت له اختار لنا أي نقل عندك، واختار لنا نقلا للشنقيطي رحمة الله عليه. فإذا بالرجل يأتي بكلام ويدع كلاما يبين مراد الشنقيطي رحمه الله، ويأتي بكلام الشنقيطي في موضع ويترك كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير الآيات نفسها. ومن لم يحكم من أنزل الله فليكن كافرون. لماذا لم يأتي بكلام الشنقيطي في هذا الموضع؟ لماذا؟ لأنه صاحب هوى. فأهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل الباطل يذكرون ما لهم ويدعون ما عليه، والذي لهم قد لا يكون على مرادهم لكنهم يوظفونه في مرادهم. ولهذا بعضهم يأتي بالكلام لعلماء هذا الكلام في إجمال فيعلق هو عليه بالتفصيل، فيظن الظان أن كلام العالم هو ما فصل هذا الشخص، وليس كذلك، إنما التفصيل من عندي، من قبلي، التفسير من عندي وليس من كلام العالم. فهذا أمر معروف يا أخوان، هذا أمر معروف. فصاحب الهوى على استعداد لقبول الباطل، إنما صاحب النفس المطمئنة أبدا هيأ نفسه لقبول الحق ولو على نفسه، ولو على نفسه. لقد جئتكم من عندي النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من عدكم من القردة والخنازير، لكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. ففرق بين صاحب الهوى وصاحب الهدى. صاحب الهدى يبحث عن الحق ولو كان هذا الحق يدين في بعض أقواله أو فيه الرد على بعض أقواله يرجع، ما في إشكال، لأن مراده هو الحق. إنما صاحب الباطل أبدا، صاحب الباطل أبدا يوظف كل كلام في صالحه وتختلف مواقفه، واليوم ينصر فلان وغدا يكون عليه. هذا أمر معروف مقرر. لهذا الشيخ ابن عبد الوهاب ماذا قال هنا؟ قال 18 قبول النفوس للباطل. كيف تعلقون بواحدة ولا يعتبرون مئة كذبة؟ لكن أي نفوس؟ النفوس المهيئة، ليست كل النفوس. قبول النفوس للباطل، كيف تعلقون بواحدة ولا يعتبرون مئة كذبة؟ ولهذا الآن يأتونك بماذا؟ لما يأتون لك بمواقف معينة لأصحاب البدع، أنت ماذا تقول؟ احذروا لا تغتروا بهذا. مثل الجماعات هذه المنحرفة، الإخوان وغيره، ما يأتوا لك في بعض الأحيان يقولون مثلا لك نوزع إعانة ونوزع كراتين على الفقراء والمساكين، فما حكم يا شيخ الاشتراك مع هؤلاء في توزيع الأشياء هذه على الفقراء والمساكين؟ تقول احذروا. كيف ده؟ فعل خير، فعل خير أريد به باطل، فعل خير أريد به باطل. فكما أن من الأقوال
أقوالا هي حق يراد بها باطل، فمن الأفعال أيضا كذلك أفعال هي حق يراد بها باطل، لأن هؤلاء يريدون تجنيد الناس لهم وتحسين الصورة أمام الناس. ولهذا الذين يخرجون الصدقات والزكوات وكذا ويقولون نحن نعطي لهؤلاء لأنهم عندهم جمعيات ويوزعون، احذر احذر أن ترفع جمعية لهؤلاء وأن تعطيهم مال يوزعون على فقراء ومساكين، لأنهم سيسخرون مالك هذا لخدمة منهجهم. شوف لو جاء يطبع مصاحف لا تعطيه، لأنه يوزع المصحف بمنهجه. إخواننا في أريتريا، إخواننا في ما أدري إيه، فقراء مساكين، أرسل مالك لصاحب سنة يوزعها، إنما لا تعطيها صاحب باطل. صاحب باطل لا. لو جاء حزب بكتاب التوحيد من المملكة لابن عبد الوهاب يوزعه هنا، لا توزع معه، لا تتعاون مع هؤلاء في الخير، لا تتعاون معهم إذا كان هذا الخير يوظفون لماذا؟ لمنهجه. ولهذا كلمة بعض علماء إن أحيانا نتعاون معهم في الخير ونتعاون معهم في كذا وكذا، هذا فيه تفصيلات، هذا فيه تفصيلات، ليس بإطلاق. الخير الذي ينشرون به منهجهم لا يجوز التعاون معهم فيه، لا يجوز التعاون معهم فيه. نعم.
التاسعة عشرة، كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها.
الله أكبر، ما مراد من هنا؟ يعني ما مراد ابن عبد الوهاب من هذه؟ كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، معناه ماذا؟ معناه أن كلمة الباطل هذه هي الكلمة التي يحفظها صاحب الباطل، وأما دونها فلا، فإن الحق لا يلزمه، إنما تلزمه هذه الكلمة. لهذا نراهم حفاظا لكن لباطلهم، يحفظون المواضع. يقول لك وقد قال ابن تيمية في المجلد الحادي عشر الصفحة التاسعة والسبعين، يا الله ما شاء الله عليه، تقرأت بقى فتاوى شيخ الإسلام أكيد، ما شاء الله، ما يعرف هي كم مجلد أصلا، ما يعرف فتاوى شيخ الإسلام كم مجلدا، لكنه يحيل هنا، يحيل على ماذا؟ على موضع الصفحة. يذكر أن هذا برجل أتى إلى المملكة سنة ما، وكان رجل هذا من أفسق الناس، المهم لبس الجلابية الثياب القصيرة واللحية الطويلة، وصار يحفظ مجموعة من الأحاديث بأرقامها وآيات بأرقامها في الكتب، وقال أنا كنت مخرجا سينمائيا وتبت إلى الله عز وجل وكذا. طبعا مخرج الكلام ده كان 1412 كده، أول سنة سافرت فيها، طبعا مخرج سينمائي وكان، وبعدين بتكلم عن ممثلين بقى، وإيه طبعا ممثل اللي انت يعني كنت بالنسبة لك كان قمة بقى، فيعني الممثل فلاني، وأنا قلت له، ففرح الناس بي فرحا شديدا، مخرج سينمائي كان له من الشهرة، وهو لا يساوي شيئا يعني عندنا من قرية هنا بجوارنا، قرية هنا بجوارنا، وصار بعد ذلك كاتبا في إحدى الجرائد يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالطعن فيه والكلام بما لا يليق وغير ذلك، لكنه حفظ هذه الأحاديث، فجمع أموالا طائلة، مخرج تائب تاب الله عليه، وصار يتكلم بالآيات والأحاديث والأرقام وغير ذلك. شاهد أن هؤلاء يحفظون شبهتهم ولا يحفظون غيرها، يحفظون شبهتهم ما يحفظون غيرها. قال ابن تيمية، قال ابن عبد الوهاب، قال فلان، قال علان، مثل الدواعش تراهم يستدلون بكلمة تيمية في كذا. يعني خذ على سبيل المثال مثلا، وهذا الشخص الذي كان أحد إخواننا يقرأ علي كلاما أتى بكلام ابن تيمية، ابن تيمية يقول إذا حكم في قضية أو كذا فهذا يكون عاصي وكذا، أما إذا وحل الحرام أو جاء يعني وضع القانون الذي يخالف وكذا، فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين. يريد هو أن يفسر بإيه؟ هذا لون آخر هو كفر أكبر. طيب يرجع إلى كلام شيخ الإسلام في اللون الآخر هذا، ما هو حكم رب العالمين فيه؟ فالشاهد يعني أن هؤلاء معروفون، ولهذا خذ فائدة مهمة جدا. إذا نقل لك صاحب الهوى نقلا عن عالم فلا تطمئن لنقله، ارجع إلى الأصل وسترى ما تقرأ عينه. الأخ هذا بيقرأ علي جاب موضع للشيخ عبد الرزاق عفيفي في الحكم غير منصبه، صراحة الأقسام كلها، وبعدين الشيخ ما علق في المقروء هذا بالأقسام، لا قال استحلال ولا قال جحود ولا قال تفضيل، كلام واضح أنه كفر. الشيخ عبد الرزاق عفيفي لفته في اللجنة يوقع على التفصيل. طب في حاجة تانية يبقى؟ لا. المهم أنا يعني أغلقت عن هاتف وأنا ما لا أستطيع النوم بصراحة بعد مثل هذه الأشياء. أنا ما يعنينا حتى لو الشيخ عبد الرزاق عفيفي يرى الحكم بغير ما أنزل ما في تفصيل، ما يعنيني هذا، لأن أنا أقول الشيخ أخطأ، إحنا ما نبحث يعني ننصر قولا، لكن المهم الأول لابد أن نحرر. ورجعت إلى أصل رسالة، ودي أصل فتوى كانت موجودة في كتاب للشيخ، أصل فتوى إذا بالشيخ بعد هذا الموضع اللي نقل، إذا بالشيخ يعلق هذا الكلام على أقوام يفضلون ويردون ويتهمون الشريعة بعدم الإنصاف إلى آخر ذلك. بنفس الأمر أو القيد الذي يكفر به أهل السنة والجماعة. فالشاهد يعني أخوان، إياك أن تأمن صاحب الهوى في نقل. وأقول لك أضيف لك فائدة، وهي ليست من باب إساءة الظن لكن من أخذ الحذر، حتى ولو كان صاحب سنة في مسألة رأيت أنه تجاوز فيها ومال إلى هوى في نفسه، لأن صاحب السنة قد يصفي بعض المسائل بهوى وربما نصر قوله في هذا. شيخ الإسلام وكلام لو تأتون به في هذا الموضع، شوفوا شيخ الإسلام، شوف ربما صاحب السنة قد يأتي في بعض المواضع كله هوى في مسألة أخطأ في هوى في هذا، لو كلام لو تأتون به في هذا. مثل ما يكون بين أقران بين كذا في بعض المواضع، فهنا قد ينصر نفسه في هذه المسألة. لهذا أيضا تتبع بارك الله فيك. فالشاهد أن أصحاب الهوى لا تأمن لنقولاته، لا تأمن، فإن نقلوا لك نقولات قالوا أنا لقيت العالم الفلاني وسألت كذا، لا، فهذا لا تعتمد نقل أبدا، لا تعتمد نقل اللي هو نقل شفهي، لا تعتمد نقله. أما المكتوب فراجعه فإنك سترى. تعلمون من زمان في الرد على ياسر برهامي في كتاب نقد ظاهرة الإرجاء وكذا، نقولات ياسر برهامي نقل يمكن أكثر من 20 نقل عن شيخ الإسلام في عدم كفر تارك العمل. وشيخ الإسلام بالذات من أكثر العلماء اللي قرر هذه المسألة في كتابين، الإيمان الكبير والأوسط، ولكن تراه يقتصر على بعض الكلام ويجتزئه ويبتر بعض الكلام. فلا تأمن صاحب هوى، فهذه النفوس لا تأمنها. نعم.
العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة،
خلاف الأشعرية المعطلة في بعض النسخ، أشعرية المعطلة، لأن الأشعرية معطلة يثبتون بعض الصفات 7 صفات ويعطلون الصفات الأخرى.
الحادية والعشرون
هذه من أين نأخذها؟ إذا تكلم إثبات الكلام لله عز وجل. نعم. شوف العالم السلفي، العالم الراسخ، بعد ذلك يصنف، فلا يصنف إلا سلفي راسخ تستفيد منه. ليه؟ لأنه يخدم عقيدته بكل العلم،
وترى العقيدة معها حتى في الفقه، في الحديث، في الوعظ، في أصول الفقه، في مصطلح الحديث، يسير فيها بخطى سلفية، فعقيدته معه. وكذلك احضر صاحب البدعة، فإنه يخدم العلم كله، يخدم بدعته بالعلم كله، فطار بدعته معه، تدور معه حيثما دار. بدعة المبتدع تدور معه حيثما دار. ولهذا ما حكم طلب أصول الفقه على مبتدع؟ ما يجوز. طب بعض العلماء قال ما في دليل على ذلك، ما في دليل على ذلك. بعض العلماء قال ما الدليل، ما الدليل؟ يقول هذا علم محتاج إليه، قد يحتاج إنسان إليه ولا يجد صاحب سنة. ليس بواجب عليه، لكن واجب عليه أن يهجر صاحب البدعة، لكن ليس بواجب عليه أن يطلب أصول الفقه، حتى لو قال هذا بعض العلماء. أنا أعلم بعض العلماء يقول هذا، وبعض العلماء يقول يجوز أن تقرأ في كتاب لصاحب بدعة وكذا إذا كان فيه نفع وكذا، وإذا كان وإذا كنت مثلا على لا. ولا ننقل من أصحاب البدع ولا نطلع كتب أهل البدع، نقول كما قال النبي لعمر لما رأى في يده ورقة من التوراة، لا نطلب هداية إلا إذا كنا نقرأ لنرد عليهم ونبين ضلالهم وبدعهم. اجعل بينك وبين أهل البدع في أقوالهم وكتبهم برزخا لا تتخطى، فلا أحفظ لدينك من هجر أهل البدع، وصم آذانك عن سماع شبهاته، كما أنه لا أحفظ لقلبك في باب الشهوات من غض البصر عن النساء والسماع عن الباطل، فإن المرأة قد تلعب بقلبك فتحصل بذلك فتنة تجتالك عن طريقك، والعبد إما أن يرد إلى قلبه شبهة أو يرد إلى قلبه شهوة. احذر المبتدع والمرأة، احذر المبتدع والمرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. لهذا لما سئل عن نظر الفجأة ماذا قال؟ اصرف بصرك، أبلغ رد، اصرف بصرك، اصرف بصرك، أبلغ رد. مثل ما سئل عن الموت، عن الحمو، قال الموت بس يكفي. والمبتدع، والمبتدع تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. وابن سيرين خشيت أن يقرأ الآية والحديثة فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي، خشي ابن سيرين على قلبي. إن هذا العلم دين فانظروا عما تأخذون دينكم. نعم.
الحادية والعشرون، التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوف من الله عز وجل.
الله أكبر. نعم.
الثانية والعشرون، أنهم يخرون لله سجدا.
نعم. فهذا الباب في إبطال التعلق بالملائكة، وأن الملائكة لا تغنى عنك من الله شيئا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله، وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. فنفى أن يكون لغيره.
أبو العباس من؟
شيخ الإسلام.
شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. أبو البركات؟
جد.
جده رحمه الله. نعم.
فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن
بواسطة دعاء. نعم. من أذن له أن يشفع، أذن. نعم.
فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع.
فالشفاعة شفاعتان مثبتة ومنفية. نعم.
وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: قد تكلم الناس في الشفاعة واضطربت أقوالهم فيها، وشذ المبتدعة بعقيدة باطلة، لذلك احتاج العلماء ذا الكلام فيها ويخصوها بالكلام حتى يعرف.
أما الشفاعة التي تكون لأهل الكبائر فهذه شذ فيها الخوارج والمعتزلة فعطلوها، وقالوا بأنه لا يخرج أحد دخل النار أبدا، وأهل السنة والجماعة يقولون إنما يخرج منها الموحدون بالشفاعة وبفضل الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا الناس في الشفاعة طرفان ووسط. الطرف الأول طائفة جفت فعطلت الشفاعة لأهل الكبائر كالخوارج والمعتزلة، وطائفة غلت فجعلت الشفاعة للأموات، وأهل السنة والجماعة توسطوا. فأثبتوا ما أثبتته النصوص من الشفاعة لأهل الكبائر، ومن أيضا إبطال شفاعة الأموات، فإنهم لا يملكون ذلك. نعم.
لذلك احتاج العلماء للكلام فيها ويخصونها بالكلام حتى يعرف المؤمن الحق ويعتقد الاعتقاد الصحيح فيها. فباب الشفاعة أي بيان الشفاعة المثبتة والمنفية والحق والباطل فيها. وقوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي أنذر يا محمد بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا ويجمعوا إلى ربهم وهم المسلمون، لأن الكفار لم يسمعوا ولم يستجيبوا. والإنذار الإعلام مع التخويف.
إيه نعم، الإعلام مع التخويف هذا والإنذار. نعم.
ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، هذه الشفاعة الباطلة، فإن العباد ليس لهم ولي ولا شفيع بالكلية إلا من رضي الله قوله وعمله فقط، لأن الكفار يظنون أن لهم أولياء وشفعاء ينقذونهم من النار ولا يدخلون النار بسببهم، حتى عبدوهم من دون الله وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فبين سبحانه أنه ليس للعباد ولي ولا شفيع دونه، وأن شفاعة الكفار هذه باطلة، وأن الشفاعة الحق هي التي يأذن الله فيها لأنبيائه وأوليائه وأهل طاعته في أهل التوحيد والإيمان لا في أهل الكفر والنفاق، لعلهم يتقون، أي لأجل أن يتقوا الله ويستقيموا على دينه إذا عرفوا أنه لا شفاعة ولا ولاية من دونه، فيوحدونه ويحذرون من غضبه. كل الله الشفاعة جميعا، أي كل الناس إن الشفاعة لله وحده. وقبل هذه الآية أنكر على من ادعى الشفاعة من دون الله من المشركين الذين يدعون الشفاعة لأصنامهم وأحجارهم وغيرها من المعبودات، فنفى الله ذلك كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فالشفاعة له وحده سبحانه، وإنما يشفع الأنبياء والصالحون بإذنه، وهو يعطيها من يشاء فيجب أن تطلب منه. ويقول: اللهم شفع في نبيك وشفع في عبادك الصالحين، ولا مانع أن تطلب الشفاعة.
نعم، فدل هذا وجه كون الشفاعة لله جميعا. ولهذا قد يرد عليك إشكال، وهو كيف تفهم قول الله عز وجل: قل لله شفاعة جميعا، مع أن الشفاعة ثبتت للأنبياء وللمؤمنين، وكيف تكون لله جميعا؟ لأنها بعد الإذن، فلما كانت بعد إذن الله سبحانه وتعالى فعادت إلى الله عز وجل، فالله عز وجل له الشفاعة جميعا، لأنه لا شفاعة إلا بعد إذنه. نعم.
ولا مانع أن تطلب الشفاعة من الحي في حياته، كأن يقول: يا رسول الله اشفع لي أن يرزقني الله، أو تقول للرجل الصالح: اشفع لي أن يغفر الله لي، وادعو أن يهديني. أما الأصنام والأموات والغائب كالملائكة فلا يطلب منهم ذلك، لأنه لا يشعر ولا يدري عنك ولا يطلع على الغيب كما يعتقده الجهال والكفار.
نعم.
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟
هذه الشفاعة المنفية. أما الأصنام والأموات والغائب كالملائكة فلا يطلب منهم ذلك، لأنه لا يشعر ولا يدري عنك ولا يطلع على الغيب كما يعتقده الجهال والكفار. نعم.
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك لا تغني وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، فبين سبحانه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وأن الملائكة لا تملك إذنا في الشفاعة بل يملكها الله وحده. فإذا كان هذا حال الملائكة والأنبياء والرسل لا يشفعون إلا بعد الإذن والرضا عن المشفوع، فغيرهم من الصالحين والأطفال والأفراد من باب أولى.
نعم.
ثم إن المتعلقين بهؤلاء الذين يدعونهم من دون الله يتعلقون بهم لأربعة أشياء بينها الله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده. والأربعة هي
إلا لمن أذن له، وتنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم.
والأربعة هي الملك، فيظنون أنهم يملكون شيئا والله هو المالك وحده.
أي هؤلاء يستشفعون بهؤلاء الأموات. طيب أنتم تستشفعون بهم لماذا؟ تزعمون لهم ملكا؟ فإنهم لا يملكون، وقد نفى الله عنهم الملك فقال: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الثاني
الشركة، فيظنون أنهم شركاء لله،
وقد نفى الله ذلك فقال: وما لهم فيهما من شرك. الثالث
المظاهرة، أي المساعدة والمعاونة مع الله تعالى وهو باطل،
وقد نفى الله ذلك فقال: وما له منهم من ظهير. الرابعة
الشفاعة، فيظنون أن آلهتهم تشفع لهم
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم.
فبين أنه لا شفاعة إلا بإذنه، ولا شفاعة مستقلة كشفاعة الدنيا، ففي الدنيا قد يشفع له من أجل خوفه منه أو من أجل حاجته إليه، والله عز وجل منزه عن ذلك. قال أبو العباس وهو شيخ الإسلام رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. هو شيخ الإسلام قوله: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، فمنهم من يظن أن أصنامهم ومن يدعونهم يشفعون لهم شفاعة ملزمة، وأنهم لا يحتاجون إلى إذن، وأنهم تقبل شفاعتهم فيهم، وأنهم يدخلون الجنة بسببها ولا يدخلون النار. ولكن هذا في حق من يؤمن بالآخرة، أما من لم يؤمن بالآخرة منهم فهم يعبدونهم ليشفعوا لهم في أمور الدنيا ومصالحها من حصول الرزق وما أشبهه، فمقاصدهم بالشفاعة مقاصد عاجلة، وأكثر العرب لا يؤمن بالآخرة.
نعم.
قال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟
نعم، لأنهم لا يؤمنون بالبعث، لا يؤمنون بالبعث، زعم الذين كفروا ألا يبعث. نعم.
فأسعد، قال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فأسعد الناس بشفاعتهم الموحدون. وفي الحديث:
إذن الشفاعة المثبتة لا تنال إلا الموحد، ولا ينالها إلا الموحد، لأن الله ما يأذن ولا يرضى، لا يأذن إلا لموحد ولا يرضى إلا عن موحد. ولهذا فإن عصاة الموحدين يخرجون من النار ماذا؟ بالشفاعة، لأن عندهم أصل التوحيد، عندهم التوحيد، فالسبب والعلة في عدم تأبيدهم في النار هو التوحيد. نعم.
فأسعد الناس بشفاعتهم الموحدون. وفي الحديث: إن لكل نبي دعوة، وإني أخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا.
نعم.
فبين أنها لا تنفع أمته إلا من وحد الله، أما من مات على غير الإسلام فلا شفاعة لهم. وحقيقته أنه سبحانه الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم. قوله: المقام المحمود هو ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. قال تعالى: عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا، فهي الشفاعة العظمى على الصحيح. وقيل إن المقام المحمود هو أن الله يجلسه معه على العرش يوم القيامة، لكن في صحته الحديث نظر، والمشهور الأول.
وقيل
إن المقام المحمود هو أن الله يجلسه معه على العرش يوم القيامة، لكن في صحته الحديث نظر، والمشهور الأول.
نعم، والحديث متلقى بالقبول، وقد اتفقت عليه أمة السنة، ولم ينكر جلوس إجلاس الله عز وجل النبي على العرش أحد من أهل السنة، فكلهم متفقون على ذلك، بل إنهم ردوا على الجهمية الذين ينكرون هذا الأثر، وهو أثر مجاهد، وإن كان من جهة الإسناد، من جهة الإسناد الموجود هذا لا يثبت، لكن تلقي الأمة له بالقبول أعظم إسناد له، أعظم إسناد له، فهذا الأثر متلقى بالقبول، بل وفوق ذلك الأمة وجاءت به الجهمية، بل وفوق ذلك قد حكموا على الرد لهذا الأثر، شددوا على الرد على هذا الأثر وحكموا عليه بالضلال. طبعا هذا يعني يخرج منه من هو من أهل السنة، ولكن إما أنه لم يطلع على كلام أهل السنة في ذلك، أو نظر إليه نظرا حديثيا. وفوق ذلك أثبته أهل العلم المعنيون بالمشهورون بالنقد والحديث. أربعة أمور عندك: الأمر الأول في أثر مجاهد، الأمر الأول تلقت الأمة بالقبول ولم ينكره أحد منهم، الأمر الثاني أن الذي حكم له بالقبول واستدل به وكذا هم أهل السنة من المحدثين المتخصصين وغيرهم، الأمر الثالث أنهم ردوا به على أهل البدع والأهواء في الأمر الخاص هذا، ليس كما يقول بعضهم في إثبات العلو لله عز وجل. إثبات العلو عندنا حديث ونصوص كثيرة متواترة، لسنا في حاجة إلى مثل هذا الأثر. الأمر الرابع أنهم حطوا على من أنكره. هذه أربعة أمور إن تأملتها عرفت أنه لا يمكن لك أبدا أن تتبنى رد هذا الأثر، لكن من أهل العلم مثل الشيخ ابن باز، مثل اللجنة الدائمة، مثل بعض أهل العلم إنما تكلموا بهذا باجتهاد، ظنا أن المسألة إنما هي متعلقة بماذا؟ بالإسناد فقط. ولهذا الشيخ هنا يقول: لكن في صحته، أي الحديث نظر في صحته نظر. يبقى أربعة أمور احفظها: الأمر الأول أن الأثر متلقى بالقبول، الأمر الثاني أن الذين تلقوا بالقبول هم المتخصصون من أهل السنة ومن المتخصصين من المحدثين وغيرهم، الأمر الثالث أن هذا الأثر ردوا به في مسألة الإجلاس، ردوا به على أهل البدع، الأمر الرابع أنهم حطوا على من أنكر هذا الأثر ولم يقل به ورده. هذه أربعة ماذا؟ هذه أربعة أمور، هذه أربعة أمور مهمة جدا. لكن من رد هذا الأثر إما أنه رد المعتقد فهذا جهمي، وإما أنه رد باجتهاد وهو معروف بالسنة فمثل هذا يقال أخطأ. هذا في حكم من لم يأخذ بهذا الأثر، فهو على قسمين: لم يأخذ بهذا لكونه جهميا لا يثبت العلو وكذا فهذا جهمي، والثاني رد باجتهاد من جهة الإسناد فنقول هذا أخطأ، لكن لا نرد قبول أمة من أجل اجتهاد أحد، من أجل اجتهاد أحد. ولهذا الشيخ ربيع له كلام في هذا الأثر من جهة عدم ثبوت الشيخ ابن باز، اللجنة، كل هذا موجود، حتى الشيخ صالح الشيخ نفسه، هذا نقول الإنصاف، ولكن نقول كل هذا كلامهم في هذا الباب لا يؤخذ به، لأنه معتمد على ماذا؟ على الأثر من جهة الإسناد. والمسألة أكبر من هذا، ليست مسألة الإسناد اللي هو موجود به يثبت الأثر أو لا يثبت من جهة هذا، ولكن التلقي بالقبول الذي ماذا؟ الذي جعل سادات العلماء يتلقون، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن علماء الأمة النجباء وكذا، وكما قال ابن جرير رحمة الله عليه في تصحيح هذا الأثر، لو موجود كلمة ابن جرير وكلمة الأمر الذي بعد ذلك هو أن بعض الناس ظن أن إثبات الأثر رد لتفسير المقام المحمود بالشفاعة، وأن هذا من قبيل التعارض، وليس كذلك، إنما هو من قبيل الإضافة. فالمقام المحمود الشفاعة العظمى تكون يوم القيامة، والمقام المحمود أيضا هو ماذا؟ هو إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم، فهو داخل في هذا. وهذا الذي أيضا ذكره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى حين بين هذا، أنه لا تعارض، لأن هذا من المقام المحمود وهذا من المقام المحمود، وليس تعارضا. ولهذا مجاهد نفسه رحمه الله تعالى ممن يثبت الشفاعة العظمى يوم القيامة، فلا تعارض. نعم.
والشفاعة تفضل على تفضل على المشفوع، لأنه تفضل من الله بنفع
تفضل
هذا
المشفوع، لأنها تفضل من الله،
لأنها تفضل من الله بنفع هذا المشفوع فيه حتى دخل الجنة، فهذه حقيقة الشفاعة. وهذا رد على أهل القبور، بل هم محرومون من الشفاعة لاتباعهم بما يحرمهم من الشفاعة.
بما
يحرمهم من الشفاعة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير الآيات.
نعم، فارجع لتفسيرها وستعلم موضع الشاهد منها في باب الشفاعة، وأن الشفاعة شفاعتان، مثبتة ومنفية. أما المثبتة فهي التي تكون بعد الإذن والرضا، وأما المنفية فهي الشركية التي قال الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. نعم.
الثانية صفة الشفاعة المنفية،
وهي الشركية التي تطلب من غير الله. نعم.
الثالثة صفة الشفاعة المثبتة،
هي التي تطلب من الله سبحانه وتعالى وتكون بعد الإذن والرضا. نعم.
الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود،
وهذا المقام المحمود أي الذي تحمده الخلائق عليه يوم القيامة، وينضاف إلى ذلك أيضا إجلاسه صلى الله عليه وسلم على العرش كما ذكر أئمة السنة، كما ذكر الخلال رحمه الله تعالى في كتابه السنة كلاما طويلا موسعا عن أئمة السنة في ذلك. نعم.
الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن الله له شفع.
نعم، يعني إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع من قبل نفسه وإنما بعد إذن الله، وهو النبي فكيف بغيره، كيف بغيره، بل إنه جاء في الحديث أن النبي قال: فيحد لي حدا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حد الله له حدا، فإذا كان هذا في النبي أنه لا يشفع إلا بعد إذن، فكيف بغيره؟
ولهذا قال سبحانه في المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل شفاعته لأمي في الدنيا لما قال استأذنت ربي أن أدعو لا فلم يأذن لي، ولم يقبل دعاءه في أبي طالب واستغفاره في أبي طالب، وأنزل الله عز وجل قول ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وقال سبحانه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقب على قبر. نعم.
السادسة من أسعد الناس بها؟
أهل الإخلاص. لما سأل أبو هريرة النبي عن ذلك كما عند البخاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت أعلم يا أبو هريرة أنه لا يسأل عن هذا الحديث أحد قبلك لما أرى من حرصك أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلب. نعم.
السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله،
إنما تكون للموحد، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله ما يرضى عن المشرك. نعم.
الثامنة بيان حقيقتها.
أي نعم، حقيقتها وأنها تكون للموحدين. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى.
نعم.
لكن العلماء في
مجاهد. نعم.
نعم. قال الأجري رحمه الله تعالى فقد تلقاه عن أثر مجاهد فقد تلقاه الشيوخ من أهل العلم والنقل.
أنا يعنيني هذا يعني ليس اجتهاد واحد يا إخوان، فنقول هذا الاجتهاد الواحد اعتمد صحة الأثر مثلا والأثر ضعيف، المسألة ليست المسألة مفردات أهل العلم، ولذا احنا بنقول في فرق بين حكم يقول عالم بناء على تصحيح الحديث وبين حكم صادر عن تلقي الأمة بالقبول. وأنا قلت لكم تكرارا ومرارا ضعوا أمام المكتب أمامكم كده أمام المكتب تلقي الأمة بالقبول إن كان في خبر أو إن كان في حكم لا يناقش، حطاه قدام على المكتب وصدقوني لا تظنوني مخادعا لكم. كلمة تلقي الأمة بالقبول ضعها أمامك على المكتب إذا ثبت هذا، ده غير أنه أهل خراسان على كذا، أهل المدينة على كذا، أهل مكة على كذا، هذا يقبل أو لا يقبل. إنما تلقي الأمة بالقبول ضعه أمامه، إن كان في خبر فلا تسأل عن إسناد، وإن كان في حكم فلا ترده، فإن هذا مجمع عليه، يعني يساوي الإجماع، تلقي بالقبول هذا يساوي الإجماع، لا سيما إذا كان في الاعتقاد. واضح؟ يبقى ضعها أمامك في المكتب بارك الله فيك. إن لم تفهمها وتستوعب هذا الأمر اليوم سوف تفهمه بعد حين، لكن اجعل هذا من الأمور التي أوصاك بها شيخك، ضع أمامك على مكتبك أمامك كذا أمامك أن تلقي الأمة بالقبول. إذا ثبت أن هذا الأمر قيل فيه تلقت الأمة بالقبول وثبت هذا فلا ترد، إن تعلق بخبر فلا تسأل عن إسناد، لا تسأل عن إسناد، فإن طلب الإسناد في مثل هذا قد يكون من التكلف أي لإثباته أو عدم إثباته، إنما لدراسته ومعرفته فلا إشكال. ولهذا تلقي الأمة بالقبول لا يصحح إسنادا ضعيفا، إسناد ضعيف يصحح، لكن يصحح حديثا وليس إسنادا ضعيفا. الأمر الثاني إن كان في حكم فإنك لا ترد. قال الأجري
رحمه الله تعالى في الشريعة فقد تلقاه الشيوخ من أهل العلم والنقل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوها بأحسن تلق وقبلوها بأحسن قبول ولم ينكروها.
تلقاها من؟
فقد تلقاه الشيوخ من أهل العلم والنقل لحديث رسول الله
أهل العلم والنقل نعم أهل الحديث وغيره نعم
تلقوها بأحسن تلق وقبلوها بأحسن قبول ولم ينكروها وأنكروا على من رد حديث مجاهد إنكارا شديدا.
انتبهت؟ يبقى تلقي بالقبول أهل الشأن وكذا رضب على الجهمية شنعوا على من رده. انتبه لأربعة أمور التي ذكرتها لك، أربعة أمور ذكرتها لك
وقالوا من رد حديث مجاهد فهو رجل سوء.
نعم، لكن نقول إن كان أهل السنة وكذا فقد يخفى عليه مثل هذا، ويظن أن المسألة أثر من الآثار يخضع الحديث، مثل الشيخ ربيع. الشيخ ربيع نفسه تتبع الأجر في هذا، الشيخ ربيع في هذا الموضع تتبع، يعني قال يعني اعتذر له وقال يعني يؤخذ من قوله ورد أو مثل هذا الكلام. بل نقول في كلام الشيخ ربيع يؤخذ من قوله ويرد ولا يتابع على هذا الكلام، وكلام الأجر ليس كلامه هذا المطلق. نعم.
وقال إسحاق بن راهوية ليس ينكر حديث ابن فضيل عن ليث عن مجاهد إلا الجهمية.
اللي هو من إسحاق بن راهوية؟ هذا محدث من المحدثين ولا من أهل اللغة؟ ليس ينكر
حديث ابن فضيل عن مجاهد عن ليث عن مجاهد إلا الجهمية.
اي نعم.
وقال عبد الوهاب
البعض بقى يقول أصل المقصد يعني العلو، العلو عندنا كما قال البعض فيه ألف دليل. إسحاق يذكر الأثر ويذكر الإسناد ويقول هذا الكلام ليس ينكر. نعم.
وقال الحسن ابن الفضل ابن السمح الزعفراني ما أدركنا أحدا يرده إلا من في قلبه بلية يهجر ولا يكلم.
ما أدركنا أحدا يرده إلا من في قلبه بلية وكذا، خلاص أنت ماذا تريد يعني؟ لهذا أنا أقول لك ناقش هذا الأثر مناقشة خاصة، مناقشة خاصة يعني ثابت التلقي. نعم خلاص انتهت المسألة، انتهت المسألة. إنما إذا ما ثبت تلقي قال به جماعة قال به جمهور قال به كذا، لا هذا عرضة للمناقشة. نعم نعم.
وقال عبد الله بن الإمام أحمد
يرد هذا من أمور الغيب، يرد ولا يثبت الغيب إلا بدليل، هذا يرد. كيف يقال في تلقي الأمة من صحابي من تابعي؟ ما هذا غيب أثبتوه، إذا دل هذا على أنه لا يمكن أن يكون لأن خبر معصوم. ولو إلغي الإسناد كله، لا تعتبر إسنادا، اعتبر الأمة كلها أسندت هذا. ما تلقي بالقبول يعني اتفقوا، ما زال الناس يتحدثون بهذا، ما زال الناس يحدثون بهذا، وقد أثبتوا به غيبا، لأن إجلاس النبي على العرش ما يكون إلا بوحي، ما يكون هذا إلا بوحي. قطعا ايه. نعم.
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد
في حديث عندك من جهة التصحيح والتضعيف أخذ مثل هذا الأثر؟ شوف إسحاق يقول ما يرد إلا كذا، فين الذي قالوا في أحاديث حتى في البخاري أو مسلم عادية عن هذا؟ فهذا لا تناقشه من جهة الإسناد. نعم.
وقال عبد الله بن الإمام
من جهة الإسناد يعني تقول إن كان صحيحا قبلته، إن كان، لكن أن تحكم على الإسناد الموجود بضعف أو كذا ما في إشكال. ولهذا احنا قلنا تلقي الأمة بالقبول لا يصحح إسنادا لكن يصحح حديثا. نعم.
وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله سمعت هذا الحديث من جماعة وما رأيت أحدا من المحدثين ينكره.
هذا كلام من؟
عبد الله بن الإمام أحمد.
إيه نعم، بل سأل أباه عن جملة أحاديث منها ذلك. نعم.
وكان عندنا في وقت ما سمعناه من المشايخ أن هذا الحديث إنما تنكره الجهمية.
إيه نعم.
قال أبو بكر بن إسحاق الصاغاني
المهم يعني إلى آخر ذلك من عندك كلام ابن جرير؟
لا نصه مش موجود.
اي نعم.
لكن قالوا تلقاه بالقبول ابن ابي عاصم والدارقطني والطبراني وابن بطة والبربهاري وابن النجاد والبغوي والخلال.
أيه. تريد محدثين؟ هؤلاء هم المحدثون. تريد اهل السنة؟ هؤلاء هم اهل السنة. كل هذا موجود الحمد لله. نعم. نعم.
تمام. لو ما انتهى الى احد لا تنظر الى انه انتهى الى من، انتهى الى من. ولا يقال ايضا الاتفاق على المعنى، على المعنى يعني يقصدون ايه ان اتفاق هذا انما وقع على المعنى، يعني ان المعنى مقبول وانما الاثر غير مقبول، لان المعنى هذا موجود في احاديث اخرى وهو العلو وكذا. يقال هذا امر خاص ليس اثبات العلو فقط، هذا ليس اثبات علو الله، هذا اثبات اجلاس النبي صلى الله عليه وسلم مع علو الله عز وجل، وهذا شيء مخصوص لا يوجد في سائر النصوص، لا يوجد في نص ابدا. فطريق هذا المعنى الخاص هو هذا الاثر، لانه في بعض احاديث ضعيفه المعنى متفق عليه، ليه؟ لوجوده في الاحاديث الاخرى، انما هو هذا معنى خاص فلا يثبت بالاحاديث الاخرى. نعم نعم.
الشيخ الفوزان
خلاص
رد على من ضعفه.
نعم
الشيخ الفوزان رد على من ضعف الحديث،
قال ايه؟
قال العلامة الفوزان حفظه الله في التعليق المختصر على القصيدة النونية قال: فهذا دليل على علو الله تعالى على عرشه سبحانه وتعالى، وهذا حديث صحيح يعني أثر مجاهد، وإن كان يشوش على ضعاف الإدراك فلا عبرة بهم، لأنه لا يمكن أن يقال هذا الكلام من جهة الاجتهاد أو الرأي، بل له حكم الرفع.
تمام تمام. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية.
يكفي يكفي ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.